بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبته من التابعين، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة ولو عملوا كل أعمال الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المبحث في الصحابة وفي الصحابة وفضلهم سبق الدرس السابق أن الإمام رحمه الله بين خير هذه الأمة بعد نبيها، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. قال: يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك، وأيضا يربع بعلي، يكون الرابع هو علي رضي الله عنه، كما ذكر العلماء في عقائدهم، وكما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله. هنا ذكر ثلاثة خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان. قال: يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك، ويربع أيضا بعلي، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. لكن لم يذكر الرابع هنا، لأن في مذهب الإمام أبي حنيفة خلاف في الفضيلة بين علي وعثمان، فروي عن الإمام أبي حنيفة أن علي أفضل، ولكن الجماهير على أن عثمان أفضل، وروي عن أبي حنيفة أنه رجع أيضا هذا القول. وعلى هذا فيكون الاتفاق على أن الخلفاء الراشدين هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة: الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ولهذا قال أبو حاتم الرازي فيه، وقال أبو زرعة في الاعتقاد الذي أجمع عليه أهل الأنصار، قالوا: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. هكذا جاء في عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرازي. قال: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة. إذا ضم علي وعثمان إلى يصير أصحاب الشورى. الآن عثمان ذكر في الثلاثة، الآن قال: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة. لكن الخمسة لم يذكر عثمان لأنه ذكر في الثلاثة، فيكون خمسة، وإلا أصحاب الشورى ستة. لما طعن عمر رضي الله عنه قالوا: استخلف يا أمير المؤمنين. قال: ما أرى أن تكون الخلافة إلا في هؤلاء النفر الذين تفي عنهم رسولهم وهم راضين. وسمى عليا، وسمى عثمان، وسمى طلحة، وسمى الزبير، وسمى عبد الرحمن عوف، وسمى سعد. فهؤلاء ستة ليسوا خمسة، أصحاب الشورى ستة. لكن لما ذكر عثمان وعلي في خير هذه الأمة يكون يبقى أربعة، يكون أربعة وأربعة ثمانية، ويضاف إليهم بقية العشرة من المشركين بالجنة، وهم سعيد بن زيد بن عمرو النفيل وأبو عبيدة عامر بن الجراح. فيكون أفضل الأمة بعد نبيها العشرة من المشركين بالجنة، أفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر الصديق، ثم عثمان، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان بن نورين، ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية العشرة وهم ستة، وهم طلحة بن عبيد الله، والزبير بن عوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن ابي وقاص، وسعيد زيد بن عمرو بن نفيل، وابو عبيده عمرو بن جراح. بقيه العشره يلون الخلفاء الراشدين، هم افضل الصحابه. ولكنه ذكر الامام احمد رحمه الله، ذكر قال: خير هذه الامه بعد نبيها هؤلاء الثلاثه: ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ولا نذكر علي لان فيه خلاف في مذهب ابي حنيفه في الفضيلة بين علي وعثمان، واستدل بالحديث قال ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد ومسلم وغيره. فتكون أفضل الصحابة وخلفاء الرسول الله، ثم يليهم الستة، بقية الستة من العشرة، وهم العشرة هم مبشرون بالجنة، ثبت أن النبي مبشر هؤلاء أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو بكر عامر بن جرح في الجنة، عشرة وعشرة المشهود لهم بالجنة. ثم يليهم أهل بدر، وقال بعض العلماء يليهم أهل بعث الرضوان، يليهم في فضيلة أهل بدر، وأهل بدر قسمان مهاجرون وأنصار، المهاجرون أفضل، أهل بدر من المهاجرين ومن الأنصار، من المهاجرين أفضل أهل بدر، المهاجرون أفضل، ثم أهل بدر من الأنصار، ولهذا قال ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار، ليشهد بدر قسمان أنصار ومهاجرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة، يعني إنهم يتفاوتون، الذين حضروا بدر منهم من تقدم إسلامه ومنهم من تأخر، وإن كانوا في السنة الثانية من الهجرة لكن بعضهم تقدم إسلامه مثل الصديق مثل عمر عثمان تقدم، وبعضهم أسلم متأخر، قال على قدر الهجرة، وكذلك الهجرة منهم من تقدم في الهجرة ومن تأخر. فأهل بدر أفضل من المهاجرين أو من الأنصار، لكن أهل بدر من المهاجرين وأهل بدر من المهاجرين يتفاوتون في الهجرة والسابقة، من سبق إلى الإسلام كان أفضل، ومن تقدم هجرته كان أفضل، والأنصار الذين حضروا بدر يتفاوتون في السابقة، ما لهم هجرة هم في بلدهم، لكن يتفاوتون في السابق إلى الإسلام، من سبق إسلامه فهو أفضل، من عاش في الإسلام أكثر. ثم بعد ذلك أهل بيعة الرضوان لم يكنهم المؤلف، وهم الذين بايعوا النبي تحت الشجرة، وكانوا 1400، وبعض الروايات 1400-1500، والصواب أنهم 1400، أنهم 1400 وكسر، من قال 1400 حذف الكسر، ومن قال 1500 جبر الكسر، هم 1400 وكذا وكسر وعدد لم يبلغ 500، لكن من العلماء من حذف الكسر فقال كانوا 1400، ومن العلماء من جبر الكسر فقال كانوا 1500. فإذن أفضل الناس قال الأنبياء خلفاء الراشدين، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، وقال بعض العلماء أهل بيعة الرضوان ثم أهل بدر، وكذلك المشهود لهم بالجنة كذلك يلون هؤلاء من غير العشرة المشهود بالجنة، الحسن والحسين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كذلك ابن عمر قال لن ترى لما رأى الرؤيا وأنه يهل به إلى النار وأنها قرناء قال لن ترى، وكذلك ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر كان يرفع صوته في الخطبة خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وخاف أن يحبط عمله لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوت النبي وتأخر، فقال أنه حبط عمله لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخبروه وأنه من أهل النار لما تأخر فقد النبي، قال أنه حبط عمله وأنه من النار لأنه يرفع صوته في قصة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أخبروه أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار، هذا مشهود له بالجنة. كذلك عكاشة بن محصن مشهود له بالجنة، بلال مشهود له بالجنة، عبد الله بن السلام الإسرائيلي مشهود له بالجنة، وعدد الرميصة أم أنس. فعلى خلاف بين العلماء هل أهل بدر يلون العشرة المسلمين بالجنة أو أهل بيعة الرضوان، قيل أهل بدر أولا ثم أهل بيعة الرضوان، وقيل أهل بيعة الرضوان ثم أهل بدر، ثم بعد ذلك بقية الصحابة، ثم ولذا قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول القرن الذي بعث فيهم وهم الصحابة، ثم يليهم القرن الثاني وهم التابعون، ثم يليهم القرن الثالث وهم أتباع التابعين في الفضيلة. والدليل ما رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، والصواب أنه قرنين، أن القرنين وأن أطر فضل ثلاثة. وجاء في الحديث الآخر أيضا أن الصحابة يحاصرون حسنا فيقال هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم، ثم يحاصر حسن آخر فيقال هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم، ثم في حصن آخر هل فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرن الثالث. فهذا القرون سمى قرون فضل عند أهل العلم، وأفضلها القرن الأول الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. قال الإمام رحمه الله وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رأى فهم الأصحاب، له الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة. كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهر أو يوم أو ساعة هو من أصحابه، يعني الصحابة يتفاوتون في الصحبة، فالذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين أفضل من الذي صحب 9 سنين، والذي صحب 8 سنين أفضل من الذي صحب 7 سنين، والذي صحب سنة أفضل من الذي صحبه شهر، والذي صحبه شهر أفضل من الذي صحبه يوم أو يومين. والصحبة تحصل لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو لحظة. الصواب في تعريف الصحابي كما ذكر الحافظ رحمه ابن حجر رحمه الله في النخبة أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام ولو لحظة. والقول بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا هذا أولى من تعريف بأنه من رآه حتى يشمل العميان. العميان لم يروا النبي مثل عبد الله بن مكتوم صحابي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقيه، التعبير بلقي أشمل، فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام ولو لحظة. فعبد الله بن مكتوم لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ويشمل أيضا تشمل الصحبة الأطفال، أطفال الصحابة الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم ورعاهم، فالأطفال الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صحابة، كمحمود بن الربيع قال أقلت مجة وجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من ماء من دلو في بئره، كذلك عبد الله بن طلحة حنكه النبي صلى الله عليه وسلم هو صحابي صغير. هذا الصحابة كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، كل من لقي النبي مؤمنا ولو لحظة هو صحابي. لكن الصحابة يتفاوتون في الفضيلة والأجر، ولهذا قال المؤلف كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. نقول أو لقيه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو صحبه أو رآه ولو لحظة هو صحابي، وإذا رآه لقيه ساعة في الأفضل أفضل من لقيه لحظة، والذي لقيه شهر أفضل من لقيه ساعة أفضل من الذي رآه لحظة، والذي لقيه يوما أفضل من الذي لقيه ساعة، والذي لقيه شهرا أفضل من الذي لقيه يوما، والذي لقيه سنة أكثر من الذي لقيه أفضل من الذي لقيه شهرا، وهكذا، والذي لقيه سنتين أفضل، وهكذا. قال له الصحبة على قدر ما صحبه، له الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه، يعني سبقه إلى الإسلام وصحبته معه في الفضيلة، وسمع منه كذلك أيضا من سمع منه ونظر إليه ولو نظرة، فهذا الصحابي. قال المؤلف رحمه الله فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لا يدرى، أدناهم أقل الصحابة صحبة أفضل من القرن التابعين الذي لا يدرى. قال ولو لقوا الله بجميع الأعمال، يعني التابعون الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم لو لقوا الله بجميع الأعمال وكان الذي يكون أدنى الصحابة صحبة أفضل منه، أدنى الصحابة صحبة أفضل من التابعي الذي لقي الله بجميع الأعمال. ولهذا قال ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل بصحبة من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير، لأن مزية الصحبة خاصة بالصحابة لا يلحقهم من بعدهم. قد يفوق بعض التابعين بعض الصحابة في العمل في العبادة الصلاة والنوافل التهجد في بعض الصدقات، لكن لا يستطيع أن يصل إلى مزية الصحبة، مزية الصحبة خاصة بالصحابة. ومن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه صاحبه في الجهاد أيضا هذا فضل عظيم. ومن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك له فضل عظيم. فالصحابة أفضل الناس لا كان ولا يكون بعدهم، هم خير الناس بعد الأنبياء، فلا يمكن أن حقهم من بعدهم، لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وشهدوا التنزيل، فهم أعلم بمعاني النصوص ممن بعدهم بمعاني كتاب الله، لأنهم يشهدون نزول القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يفسر لهم القرآن ويسألون عما أشكل عليه، وصحبوه ولقوه ونظروا إليه. هذه مزية لا يلحقهم من بعدهم، وإن كانوا يتفاوتوا فيها، ولكن قد يفوق بعض التابعين بعض الصحابة في بعض الأعمال، إما مثلا في التهجد، في الصلاة، في العبادة، عندكم في الورع بعض الأشياء وما أشبه ذلك، لكن الصحبة خاصة. ولما أراد بعض العلماء أن يقارن بين معاوية بن أبي سفيان الصحابي وبين عمر بن عبد العزيز الولع الزاهد، أجاب بعض العلماء بأن الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بورع عمر بن عبد العزيز وعدله. وسيرجع المؤلف رحمه الله يبين أيضا كلام في الصحابة سيأتي بعد قليل. نعم.
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، واجتمع عليه الناس واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك.
مع أمير المؤمنين على أمير البر والفاجر بدل من الأمير، مع الأمير يوم القيامة البر والفاجر. نعم.
وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزات برا كان أو فاجرا.
نعم. هذا بحث الأئمة وولاة الأمور. يقول المؤلف رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة. البر والفاجر كذا، ومن عندك ولا ممن ولي الخلافة؟
ومن ولي الخلافة.
طيب. درس. ومن ولي. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول الدين وأصول السنة، السمع والطاعة للأئمة ولاة الأمور وأمير المؤمنين البر والفاجر. هذا عقيدة السنة، أنهم يسمعون ويطيعون للإمام وأمير المؤمنين سواء كان برا أو فاجرا، ولا يخرجون عليه. من هو الذي أمير المؤمنين؟ بين، قال: من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، هذا هو ولي الأمر. إذن من عقيدة السنة وأصول السنة السمع والطاعة للأئمة وولاة الأمور أبرارا كانوا وفجارا. إمام المسلمين يجب السمع له الطاعة برا كان أو فاجرا. متى تكون له الولاية حتى يكون إمام المؤمنين؟ متى تثبت له؟ تثبت الولاية بواحد من ثلاث أمور، تثبت الولاية والإمامة بثلاث أمور. الأمر الأول الانتخاب من أهل الحل والعقل، الانتخاب والاختيار، إذا انتخبه واختاره أهل الحل والعقل ثبت له الخلافة والإمامة. الثاني أن يعهد إليه الخليفة السابق بولاية العهد، يعهد إليه ثم تنتقل الخلافة إلى ولي العهد فتثبت له الخلافة بولاية العهد. الأمر الثالث أن يغلبهم بسيفه وقوته وسلطانه حتى يستتب له الأمر فتثبت له الخلافة بالقوة والغلبة. واضح هذا؟ تحصل الولاية بواحد من ثلاث أمور: الاختيار والانتخاب من قبل أهل الحل، هذا إذا كان الاختيار والانتخاب له. لا، ما في شرط، انتخاب، اختيار يجتمع أهل الحل والعقل ويختارون واحد، يختارون من هو إيش؟ من يصلح للإمامة. والأمر الثاني اللي تفرض الخلافة ولاية العهد من الخليفة السابق يعهد. الأمر الثالث القوة والغلبة، يغلبهم بسيفه وسلطانه حتى يستتب له الأمر وتثبت له الخلافة. والاختيار والانتخاب الاختيار والانتخاب متى يكون هذا؟ إذا كان الأمر للمسلمين. والانتخاب والاختيار ما حصل إلا للخلفاء الراشدين، ومن عهد الخلفاء الراشدين إلى الآن ما حصل الاختيار. أبو بكر الصديق ثبت له خلاف في أي شيء بالاختيار والانتخاب، اختاره أهل الحل والعقد على الصحيح. قال بعض العلماء ثبت له خلاف بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا بالنص قالوا ثبت له خلاف بالنص الجلي، وقال قوم بالنص الخفي. والصواب أن ثبت له خلاف بالاختيار والانتخاب لما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، جاءهم عمر وعثمان وأبو عبيدة، تكلم عمر وقال اختاروا رضيت لكم، قال أبو بكر اختاروا أحد الرجلين إما عمر وإما أبو عبيدة، فقال عمر فقال رضيك الله رضيك الرسول صلى الله عليه وسلم بديننا أفلا نرضاك لدنيانا، فبايعه الناس. ولو كان هناك نص ما حصل خلاف بين الصحابة، وليس مع يعني كان ذكر عمر عن نص وأبو عبيدة ما في نص. وأما ما ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة التي قالت أين أجدك متى إلا ما جدت، قالت يا أبا بكر كن النبي صلى الله عليه وسلم أما قدم يصلي بالناس والمنامات، يقول لو كنت متخذ خير لاتخذ أبا بكر. فهذه ليست نص، وإنما هي إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم اختياره وانتخابه، تقديم للسكر إرشاد، هذا هو الصواب. إذا ثبتت الخلافة للصديق بأي شيء بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد، ولا يشترط كل واحد يبايع، لا يكفي العلماء والأعيان والوجهاء ورؤساء القبائل والباقي تبع لهم، ما يشترط كل واحد يبايع أهل الحل والعقد. أما الانتخابات التي تسمعون الآن اللي هو بالأصوات والاختيارات هذه غير شرعية، يقول بالأصوات اختاروا، والأصوات أصوات من؟ أصوات العقلاء والمجانين والنساء والصبيان، كلها أصوات، كل هذه مقبول عندهم. حتى المجانين يعني مجنون يصل له صوت او طفل او امراه او معتوه ما في معنى عنها اصوات، هذه ليست شرعيه. الاختيار والانتخاب انما قبل اهل الحل والعقل، العقلاء والوجهاء ورؤساء القبائل والعلماء، هؤلاء هم اهل الحل والعقل، هم اللي يختارون وهم الذين يبايعون والباقي تبع لهم. ثبتت الخلافه بالاختيار والانتخاب لمن؟ للصديق. وثبتت الخلافه بالاختيار والانتخاب لعثمان رضي الله عنه، وثبتت الخلافة لعلي بايعه أكثر أهل الحل أقل، بايعه أكثر الحل أقل، وامتنع معاوية والشام لا طلب للخلافة بل مطالبة بدم عثمان، وإلا فإن علي معاوية لا يطالب بالخلافة ولا يقول إنه أولى بالخلافة من علي، وهو موافق امتنعوا للمطالبة بدم عثمان، ولهذا ثبت له الخلافة. أما عمر ثبت له الخلافة بولاية العهد من الصديق، ثبت له الخلافة بولاية العهد من الصديق. وإذا ولم تثبت الخلافة فبعد ذلك من عهد الصديق من عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم إلا بأحد أمرين، إما بولاية العهد وإلا بالقوة والغلبة إلى الآن. وإذا كان الاختيار والانتخاب المسلمين فلا بد أن تتوفر الشروط في الخليفة الذي يختار، من الشروط أن يكون قرشيا من قريش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، ويقول كما ثبت في الصحيحين لا يزال هذا الأمر يعني في قريش ما بقي منهم اثنان، ثم قيده فقال ما أقام الدين، بشرط أن يقيم الدين. أما إذا لم يجد من قريش من يقيم الدين اختار من لا يقيم الدين اختار من غيره، لا بد أن يكون فيه يعني الشروط التي من الشروط أن يكون قرشيا، ومن الشروط أن يكون يقيم الدين، يعني معروف الشروط أن يكون مسلم وأن يكون قرشي وأن يقيم الدين وفي الصفات التي تؤهله. هذا إذا كان الاختيار والانتخاب المسلم يختارون هذا، ولذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم من قريش، وكذلك معاوية والأموية والعباسية. بعد ذلك بعد الخلفاء الراشدين صارت الاختيار صار الولاية تثبت بأحد الأمرين، إما بولاة العهد وإما بالقوة والغلبة، وإذا غلب الناس بقوته وسيفه وسلطانه ثبت له الخلافة ولو لم يكن من قريش. والدليل على هذا الحديث الصحيح حديث أبي ذر قال أمر الخليل أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، وفي لفظ ولو لحبشي كان رأسه زبيبة، حبشي ما هو من قريش، ولو حبشي واضح هذا. إذا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن تثبت الخلافة بواحد من إيش من ثلاث أمور، إما بالاختيار والانتخاب من قبل العقل، وفي هذه الحالة يختار من قريش من توفرت فيه الشروط، فإذا لم يجد من قريش اختار من غيره، وبالشرط أن يقيموا الدين، يقول ما يزال هذا الأمر في هذا الحي ما بقي منهم اثنان ما أقاموا الدين كما في الصحيحين. الثاني ولاية العهد من الخليفة السابق. الثالث القوة والغلبة. وحينئذ إذا ثبت الخلافة وجب له السمع والطاعة، وجب له السمع والطاعة في أي شيء السمع والطاعة له؟ في طاعة الله. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء أعاد الفعل في قول أطيعوا الرسول ولم يعد مع أولي الأمر، لأن طاعة الرسول من طاعة الله هو لا يأمر إلا بطاعة الله، أما أولي الأمر قال وأولي الأمر منكم، فدل على أن طاعة أولي الأمر إنما تكون في طاعة الله. يطاع ولي الأمر في طاعة الله ويطاع في الأمور المباحة، أما المعصية فلا يطاع، فلا يطاع أحد في المعاصي. لقول قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع، وإن كان عبد الحبشي موجود على الأطراف اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا يقيد بأي شيء؟ يقيد بالنصوص الأخرى، نصوص المضاربة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال إنما الطاعة في المعروف. فولاة الأمور إنما يطاعون في طاعة الله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع فيها ولي الأمر. ولكن ليس معنى ذلك إن الإنسان يتمرد على ولي الأمر ويقصد لا، لا يطيع في خصوص المعصية، خصوص المعصية ما يطاع فيها ولي الأمر، ما يطاع في المعصية. قال اشرب الخمر لا تطيعه، قال لك تعامل بالربا لا تطيعه، قال اقتل فلان بغير حق لا تطيعه. لكن ليس معنى ذلك أن تتمرد عليه وتخرج وتنقض بيعته وتؤلف الناس عليه، لا، لا تطيعه في خصوص المعصية وتطيعه فيما عدا ذلك. واضح هذا؟ أمير الجيش لا يطاع في المعصية، أمير السرية لا يطاع في المعصية، الأب إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيعه، أب قال لولده اشتري دخان أو خمر ما يطيعه، الزوجة لا تطيع زوجها في المعصية إذا أمرها زوجها، العبد إذا أمر سيده بالمعصية لا يطيعه. عام نقول النبي لا، لكن ليس معنى ذلك أن العبد يتمرد على سيده، لا، لا يطيع في نفسه المعصية، والزوجة ما تتمرد على زوجها لا تطيع في نفسه المعصية، والابن ما يتمرد على أبيه لكن لا يطيع في نفسه المعصية، ولا الرعية لا تتمرد على الأمير ولا على ولي الأمر لكن لا يطيع في نفسه المعصية. ومع ذلك لا بد من التلطف والخطاب اللين، يعني يخاطب الأمير بما يليق به، لا فلان هذا لا يجوز، هذا يخاطب، هذا محرم، هذا كذا، يخاطب باللين والرفق والخطاب المناسب لولاة الأمور، يبين لهم، تكون مناصحة من قبل أهل الحل والعقد ومن قبل أهل العلم. كذلك الأب ينصح ابنه يقول يا أبي أنا لا يجوز لي أن أطيعك في المعصية، هذا محرم، هذا لا يجوز لي، أنا هذا علي إثم في هذا وعليك ولا يجوز. والزوجة كذلك تتلطف مع زوجها تقول لزوجها لا أطيع في المعصية هذا محرم، والعبد كذلك تتلطف مع سيده نعم ولا عيش ما فهمت كلامك، تكلم ارفع صوتك تكلم. ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا من الانصار على سريه وامرهم ان يطيعوه، فسار بهم فلما صاروا في اثناء الطريق اغضبوه فقال لهم الم يامركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له حطبا، ثم قال اججوها نارا، فاججوها نارا، ثم قال ادخلوا فيها، احرقوا في سكوت ادخلوا في النار، أنتم أمركم الرسول بطاعتي، أنا أمركم تدخلوا النار. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما أسلمنا وجئنا لندخل في النار، كيف ندخل في النار؟ فتركوه حتى سكن غضبه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. يعني هذا وعيد شديد، يعني لو دخلوها لاستمر عذاب الآخرة مع عذاب الدنيا، لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. هذا من الجيش ما يطاع في المعصية. إذن السمع قول المؤلف رحمه الله، والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، يعني سواء كان من بر أو فاجر، سواء تثبت له الإمامة ولو كان فاجرا، فاجرا يعني العاصي ولو كان يعمل بعض الكبائر يعمل بعض المعاصي تثبت له الولاية. واضح هذا؟ والسمع والطاعة للأئمة والمؤمنين البر والفاجر، ومن ولي خلافه واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين هذا هو الخليفة. إذا ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا بالاختيار والانتخاب أو بولاية العهد من الخليفة السابق أو غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجب السمع له والطاعة. والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة البر والفاجر. يعني أمير المؤمنين يعني ولي الأمر والخليفة والملك ورئيس الدولة ورئيس الجمهورية هو ولي الأمر. الغزو معه ماض يعني غزو الكفار. غزو الكفار يكون مع الأمير ولو كان فاجر ولو عنده بعض المعاصي ما يضر. حتى وكذلك أمير الجيش لو كان عنده بعض المعاصي لأن ما المعاصي تخصه. والغزو هذه مصلحة للإسلام والمسلمين. نجاهد معه ونقاتل ونقيم الجهاد مع يقاتل الكفار مع الأمير ولو كان فاجرا. وقسمة الفيء كذلك. الفيء هو المال الذي يتركه الكفار من دون حرب. والغنيمة المال الذي يأخذونه بعد الحرب. كل هذا يقسمه من هو ولي الأمر. وإقامة الحدود. إقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن فيهم ولا ينازعهم. إقامة الحدود حد الزاني حد السارق قطع يده شارب الخمر من بدل دينه يقتل. من الذي يقيم الحدود؟ ولي الأمر. ولي الأمر يقيم القضاة. القضاة ورجال الحسبة رجال الهيئة ورجال الحسبة يؤدبون والقضاة يقيمون الحدود. فهذه كلها يسمع الرعية يسمعون ويطيعون لولي الأمر في قسمة الفي وفي إقامة الحدود ليس لأحد أن يطعن فيهم ولا ينزل. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافعة. صدقات الزكاة يعني مراد الصدقات صدقة الفريضة إنهم الصدقات من الفقراء. فإذا طلب ولي الأمر الزكاة تدفع إليه وحينئذ تبرأ ذمتك. ولهذا قال المؤلف ودفع الصدقات إليهم جائزة نافعة. جائزة نافذة يعني صحيحة. من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. برا من هو؟ الأمير يعني الأمير والإمام سواء كان برا أو فاجرا. فاجر العاصي المرتكب الكبيرة تثبت له الآية ما يبقى الإمامة ما دام أنه لم يفعل كفرا صريحا فالإمامة باقية. ولو كان عاصيا ولو كان فاجرا تبقى الإمامة له. يجاهد الناس معه ويحجون معه كما قال الغزو والحج. يقيم للناس الحج ويقوم الناس الجهاد ويقسم الفيء ويقيم الحدود وتدفع إليه الزكوات ولا يجب الخروج عليه. هذا هو عقيدة السنة والجماعة. نعم.
وصلاة الجمعة خلفه وخلف من والله جائزة باقية تامة ركعتين. من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة. ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شك.
نعم. هذا عرف السنة الجماعة من صلاة الجمعة خلفه يعني خلف الأمير ولي الأمر الملك رئيس الدولة. صلاة الجمعة خلفه جائزة وخلف من ولاه جائزة تامة ركعتين. من عادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة. يقول يعني صلاة الجمعة إذا كان تولى الإمام وصار يصلي بالناس الجمعة يصلون خلفه ولو كان فاجرا ولو كان عاصيا والصلاة خلفه صحيحة. ومن أعادها فهو مبتدع. والحكمة في ذلك لأن عدم الصلاة خلفه يفضي إلى النزاع والشقاق وانقسام المسلمين واختلاف الكلمة. والإسلام تشوف إلى جمع الكلمة وإلى الائتلاف. فلو كان بعض الناس لا يصلي خلفه يقول أنه فاسق أو عاصي ما حصل نزاع بين المسلمين وانقسموا قسمين وحصل تفرق. وهذا التفرق في صالح الكفار وأعداء الإسلام يستغلون الخلاف والفرقة. فصلاة الجمعة خلفه صحيحة. وكان الخلفاء والأمراء في زمن الدولة الأموية والعباسية هم اللي يتولون الإمامة يصلون بالناس. وكان بعضهم عاصي وكان الصحابة وكذلك التابعون بعدهم يصلون. الصحابة صلوا خلف الحجاج كان فاسقا ظالما صلوا خلف الجمعة والعيدين والصلوات كلها وصلاة الجماعة. وصلاة الجماعة خلف الإمام وخلف من ولاه الله وخلف من ولاه أمير المؤمنين الإمام. فإذا صلى بالناس الإمام الجمعة صلي خلفه أو الجماعة. وإذا صلى من الأمير الذي ولاه كذلك ولا على البلد أمير مثل ما ولى عبد الملك مروان الحجاج على العراق وصار الحجاج يصلي بالناس الجمعة والجماعة والعيدين يصلون خلفه والصحابة يصلون خلفه وصلى الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط في زمن عثمان، وكان أخاه من أمه، وكان فاسقا يشرب الخمر، فصلى به حتى إنه وصلى، وكان الصحابة يصلون خلفه، كان أمير الكوفة، وصلى بهم مرة الفجر وهو سكران، لم يعلموا أنه سكران، فلما صلى ركعتين التفت فقال: هل تريدون أن أزيدكم؟ فقال بعض الصحابة: ما زلنا معكم منذ اليوم في زيادة. ثم أعادوا الصلاة ثم جلده أمير المؤمنين، جلد الحد 80. والشاهد من هذا أن الصحابة يصلون خلف الولاة والأمراء ولو كانوا فسقة، والحكمة في ذلك جمع الكلمة، جمع الكلمة وعدم افتراء الفرقة. ولهذا قال المؤلف: صلاة الجمعة خلفه، يعني ولي الأمر، جائزة، وخلف من ولاه، الأمراء الذي ولوا أمراء البلدان، ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار. لماذا مبتدع؟ لأنه خالف الجماعة وتسبب في الفرقة، تارك للآثار للحديث، مخالف للسنة، ليس له من فضل الجماعة شيء، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، برهم وفاجرهم، يعني سواء كان عدلا أو فاجرا أو عاصيا. قال: فالسنة أن يصلى معهم ركعتين ويدين بأنها تامة. مش معنى، ما معنى يدين؟ يدين يعني يعتقد دينا أنها صحيحة وأنها تامة، يدين بهذا، يدين الله، يعتقد أنها صحيحة وأن هذا دين. ولهذا قال: لا يكون في صدرك من ذلك شيء. وإذن الصلاة، ومن أعاد الصلاة أو لم يصلي خلفهم فهو مبتدع لأهل السنة. إذن عقيدة السنة والجماعة: الصلاة خلف ولاة الأمور وخلف من ولاهم ولو كانوا فجارا، ومن لم يصلي خلفهم أو أعادها فهو مبتدع. طيب، غير الأئمة هل تصح الصلاة خلف الفاسق غير الإمام؟ هذا في أو الجمعة، هذا في تفصيل، فيه تفصيل. إن كان لا يوجد إلا جمعة واحدة في البلد وإمامها فاسق يصلى خلفه، لأنك لو لم تصلي خلفه تصلي وحدك وهذا بدعة. إذا لم يوجد إلا هذا الجمعة وهذا الجامع الذي إمامه فاسق يصلى خلفه عند عامة السنة، ومن تركها ولم يصلي خلفه فهو مبتدع، إذا صلى وحده فهو مبتدع. إذا وجد إمام جامع آخر، مسجد آخر، جمعة وجماعة، وأحدهما إمامه فاسق والآخر إمامه عدل، وصلى خلف الفاسق مع وجود العدل، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ إن كان يترتب على ترك الصلاة خلف الفاسق مفسدة فيصلى خلف الفاسق، كان يكون مثلا إذا لم يصلى خلفه يتحزب الناس حزبين، حزب مع الإمام وحزب معه، ويحصل فرقة واختلاف، فهذا يصلى خلفه. إذا لم يستطع على هذا مفسدة وصلى خلف الفاسق مع وجود العدل ففيه خلاف بين العلماء، من العلماء قال تصح، ومنهم من قال لا تصح، ومنهم من قال تصح ويعيد، ومنهم من قال لا يعيد. والسبب في ذلك أنه إذا صلى خلفه فاسق لم ينكر المنكر عليه، أقر على المنكر، والواجب إنكار المنكر. فإذا يصلى خلف الفاسق إذا كان إمام المسلمين، ويصلى خلف الفاسق إذا كان من ولاه إمام المسلمين، ويصلى خلف الفاسق إذا لم يوجد جماعة أخرى أو جمعة، ويصلى خلف الفاسق إذا وجد جماعة أخرى أو جماعة لكن يترتب على تركها مفسدة. أما إذا صلى خلف الفاسق ووجد إمام غيره ولا يترتب على هذا مفسدة، هذا محل خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال تصح، ومنهم من قال لا تصح، ومنهم من قال تصح وتعاد. واضح هذا؟ نعم.
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: هذا حكم الخروج على ولاة الأمور. قال: ومن خرج على إمام المسلمين، على إمام من أمة المسلمين، وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا والغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار الرسول، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. من خرج على إمام من إمام المسلمين بعد أن اجتمعت الأمة عليه، بعد أن وقالوا كانوا اجتمعوا عليه وقروا له بالخلافة بأي وجه كان، يعني بواحدة من الأمور الثلاثة، ما هي؟ إما اختار أهل الحل والعقد أو بولاية العهد أو بالقوة والغلبة. ولهذا قال بأي وجه، بالرضا أو بالغلبة، بالرضا هذا بالاختيار والانتخاب، أو بولاية العهد أو بالغلبة، غلبهم بسيفه وسلطانه حتى ثبت له الخلافة، لا يجوز الخروج عليه. ومن خرج عليه ما حكمه؟ قال فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار على رسول الله، خالف الحديث، يكون مبتدع. فإن مات الخارج عليه مات ميتة الجاهلية، والدليل على هذا الحديث الصحيح من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وهذا وعيد شديد يدل على أنه مرتكب الكبيرة، مات ميتة جاهلية، وظاهر الحديث الكفر، يموت على جاهلية كافر، هذا الأصل، لكن ليس المراد الكفر، المراد هنا الوعيد الشديد وأنه مرتكب الكبيرة. إذن الخروج على ولاة الأمور ما حكمه؟ من كبائر الذنوب. من رأى انظر الحديث من رأى من أمره شيئا كره فليصبر، اصبر، الصبر يحتاج إلى تحمل، إذا رأت ولو معاصي لا تخرج. من رأى من أمره شيئا كره فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وإذا مات فهو على هذا الحال، وكذلك إذا قاتل ولي الأمر ومات فهو على هذا الحال. ومن الحديث ما رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر العصبة فقتل فقتلة الجاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يصير لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. من ذلك حديث أبي ذر الذي رواه مسلم قال إن خليلي أوصاني يا رسول الله أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وفي لفظ ولو لحبشي كان رأسه زبيبة، ولو كان الإمام عبد مجدع مقطوع الأنف والأذن يجب السمع له والطاعة. والخروج عليه حكم ايش؟ من كبائر الذنوب ومن شعار أهل البدع الذين يخرجون على ولاة الأمور مبتدعة بعقيدة الخوارج. الخروج على ولي الأمر، الخوارج يرون أن الإنسان إذا فعل كبيرة فهو كافر، زنى أو سرق أو شرب الخمر أو تعامل بالربا أو اغتاب أو عق كفر. فالخوارج يرون الخروج على ولاة الأمور إذا فعل كبيرة، لأنه إذا فعل كبيرة يجب قتله وخلعه وإخراجه من الإمامة لكفره. وكذلك المعتزلة يرون الخروج على ولاة الأمور إذا فعل إيش؟ ولي الأمر إذا فعل كبيرة، لأن عندهم أصل من أصولهم، وأصولهم أصول المعتزلة ما هي؟ خمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل أصل تحت ستر تحت معنى فاسد باطلا. هذه أصول الدين عند المعتزلة. أصول الدين عند أهل السنة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. بدلها المعتزلة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف. التوحيد ستر تحت نفي الصفات والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة. والعدل ستر تحت التكذيب بالقدر وأن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا. والمنزلة بين المنزلتين ستر تحت المرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، صار في منزلة بين الإيمان والكفر. وإنفاذ الوعيد ستر تحت القول بخلود العصاة في النار. والأمر المعروف إلزام الناس بآرائهم الفاسدة كما ألزم الناس في زمن المأمون بالقول بخلق القرآن. والنهي عن المنكر ستر تحت الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، يسمونها نهي عن المنكر. فإذا الخروج على ولاة الأمور هذا من فعل أهل البدع الخوارج والمعتزلة، وكذلك الروافض يرون الخروج على ولاة الأمور الرافضة، لأن الرافضة لا تصح الإمامة ولا يكون الإمام إلا إذا كان معصوم، لا تصح الإمامة إلا للإمام المعصوم. وعلى هذا كل الأئمة كلهم إمامتهم باطلة عندهم، يجوز الخروج عليهم. من هو الإمام المعصوم؟ قالوا 12 نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام المعصوم الأول علي بن أبي طالب، ثم الإمام الثاني المعصوم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم علي بن الحسن، ثم ايش ثم علي بن الحسن الجواد ثم محمد بن علي الحسن ثم الحسن بن علي العسكري ثم محمد بن الحسن الذي دخل استرداد سامراء وهو المهدي المنتظر. هؤلاء الأئمة الاثني عشرية إما منصوصين معصومين، هذا الإمام المعصوم، وما عدا الأئمة فولاية باطلة. فإذا الخروج على ولاة الأمور من عقيدة أهل البدع ولا من عقيدة أهل السنة؟ من عقيدة أهل البدع، من عقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة وعقيدة الروافض. هؤلاء يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، وأما أهل السنة وجماعة فلا يرون الخروج على ولاة الأمور إلا بخمسة شروط. إذا وجدت خمسة شروط جاز الخروج على ولي الأمر. احفظوها. الشرط الأول أن يفعل ولي الأمر كفر لا معصية. الأمر الثاني أن يكون هذا الكفر صريح واضح لا لبس فيه، ما في إشكال، إن كان فيه إشكال وشبه فلا. الشرط الثالث أن يكون دليل هذا الكفر صريح واضح من الكتاب والسنة. الشرط الرابع وجود البديل المسلم الذي يحل محله، لأنه إذا كان يزال كافر ويؤتى بدل كافر مثل الحكومات العسكرية والجمهوريات، انقلاب عسكري وحكومة بدل حكومة كافرة ما يفعل. الشرط الخامس وجود القدرة والاستطاعة، يقول لا فاستقوا الله ما استطاعوا. إذا وجدت خمسة شروط جاز الخروج، وإلا فلا. أن يفعل ويوم كفر لا معاصي. الثاني أن يكون الكفر دليله واضح، دليله واضح لا لبس فيه ولا شبه فيه. الشرط الثالث أن يكون دليله واضح من الكتاب والسنة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان. كفر هذا الشرط الأول، بواحا هذا الشرط الثاني، عندكم من الله برهان هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث وجود البديل المسلم الذي يحل محله. الشرط الخامس القدرة والاستطاعة. قال شخص في بلد تحكمه دولة كافرة: أنا ما أستطيع. يقول: ما كلفك الله، الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لست ملزم بالخروج، تعاون معهم في الخير وخفف من الشر ما استطعت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الإمام رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، يعني بأي وجه ثبت له الخلافة، بالرضا كان يكون ثبت له الخلافة بالاختيار والاتخاذ، أو بالغلبة إذا غلبهم بقوة وسيفه وسلطانه، أو بالوعد العهد. من خرج عليه بعد أن تمت له البيعة واستتب له فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار النصوص والأحاديث، كما سمعتم في المسلم: من رأى من أمير شيء نكره فليصبر فإنه من فرق جماعة الشبرة فمات ميتة جاهلية. وخالف الآثار يعني الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. لا يحل قتال السلطان يعني الإمام المسلم، لا يحل سلطان قاتله، ولا الخروج عليه لأحد من الناس، ولو فعل كبيرة، ولو فعل ولي الأمر صار مبتدع، فعل بدعة أو فعل كبيرة، شرب الخمر أو قتل بعض الناس بغير حق أو سجر بعض الناس بغير حق أو ما أشبه ذلك، يجوز الخروج ولا ما يجوز؟ ما يجوز. متى يجوز الخروج؟ إذا وجدت خمسة شروط اللي سمعتها، خمسة شروط إذا تحققت جاز الخروج وليس بواجب. أو قد يقال إذا وجدت الخروج وتحققت: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن قاتل أو خرج عليه، قال فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ليش؟ لماذا كان مبتدع؟ لأنه وافق الخوارج والمعتزلة والروافض، وهؤلاء أهل بدع. من خرج على السلطان بالمعاصي والجور والظلم فهو مبتدع لموافقته لأهل البدع وهم الخوارج والمعتزلة والروافض. هؤلاء الطوف الثلاث يرون الخروج على ولي الأمر، هم مبتدعة، وأهل السنة لا يوافقون المبتدعة. ما الحكمة في عدم الخروج على ولي الأمر إذا فعل المعاصي والكبائر؟ لماذا لا يخرج؟ الحكمة أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها، وذلك أن الخروج من قواعد الشريعة أنه إذا اجتمع مفسدتان كبرى وصغرى لا يستطاع تركهما، لا بد من فعل واحدة من المفسدتين، نرتكب المفسدة الصغرى لفوات الكبرى. وإذا وجد مصلحتان كبرى وصغرى لا نستطيع فعلهما فإن نفوت المصلحة الصغرى ونفعل المصلحة الكبرى. هذه قاعدة من قواعد الشرع، قواعد هذه من قواعد الشرع دل عليها نصوص كثيرة. من أدلة هذه القواعد أو القاعدة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعائشة: لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين. يعني لا، لولا يعني خوف الكفر، لولا أن قريش أسلموا حديثا ولا تتحمل قلوبهم ذلك ويخشى عليهم من الردة لفعلت ذلك. لأن الكعبة الآن، الكعبة بنيت على بناء الجاهلية، أهل الجاهلية لما تصدعت الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بخمس سنين بنوا هدموا الكعبة وبنوها، وقالوا أهل الجاهلية على كفرهم: لا نريد أن نبني الكعبة إلا بدراهم حلال ليس فيها حرام، كل شيء يكون في الكعبة الدرهم يكون حلال، الطين والخشب وغيرها، فجمعوا مالا حلالا فلم يجدوا مالا من الحلال يكفي لبناء الكعبة. كل الأرض طبقها الحرام، كل زنا وسرقة وربا، أرادوا يجمعوا مال حلال ما يكفي لبناء الكعبة، فقالوا نبني بعضها ونخرج بعضها، فبنوا بعضها وأخرجوا الحجر 6 أذرع أو 7 أذرع ما أدخلوا في الكعبة. لماذا؟ ما وجدوا مال حلال يبنونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة في السنة 8 من الهجرة أسلمت قريش حديث، ما تمكن الإيمان من قلوبه، والرسول عليه يريد أن يدخل الحجر، قريش أخرجت الحجر وجعلت باب واحد باب شرطي وكان مرفوعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قلوب الناس تنكر هذا ويخشى من الردة لا دخلت الكعب إلا دخلت الحجر، ولا جعلت لها بابين شرقيا وغربي، باب يدخل من الناس وباب يخرج من الناس، وخفضت الباب الأعلى. وقال الذي عاش أثرين: لماذا فعل قومك رفعوا الباب؟ قال إذا صعد قوم أحد وهو لا يريدون دخوله تركوه، أخذوا السلم تركوه يسقط، فلولا قوم الحديث العهد لنزلت الكعب الباب فيكون في الأرض ملاصق الأرض، وجعلت بابا غربيا فيدخل من الناس ويخرج من الناس. هذا في مفسدة الآن، ما هما عندنا الآن؟ مفسدة بقاء الكعبة بعضها خارج، ومفسدة الكفر، أيهما أعظم؟ مفسدة الكفر، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة. ولهذا لما تمكن الإيمان من قلوب الناس في زمن عبد الله بن الزبير لما تولى الخلافة طبق الحديث، ماذا فعل؟ أدخل الحجر ونزل الباب الشرقي وفتح باب غربي، وصار عبد الله بن الزبير يستلم الأركان الأربعة كلها. لماذا استلم الركن اليماني والحجر الأسود؟ لأنهما على قواعد إبراهيم، أما الركن الشامي والعراقي ليس على قواعد إبراهيم، فلما أدخلت الحجر صارت القواعد كلها على الأركان كلها على قواعد إبراهيم، فصار يستلم الأركان الأربعة كلها. لكن نازع عبد الله بن الزبير عبد الملك بن مروان، ولا ابن الزبير استتب لهم، أخذ الحجاز وأخذ الشام وكذلك، ولم يبقى، وكاد مروان والحكم أن يبايعه، لم يبقى لهم إلا بلدة واحدة في الشام، ثم تولى عبد الملك وجعل أخذ الشام بلدة بلدة حتى توسع، ثم أخذ العراق، ثم ولى الحجاج وجعل يقاتل، وجعل المهمة قتال ابن الزبير إلى الحجاج، وصار الحجاج يبعث الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير، وفي النهاية غلب الحجاج فقتل عبد الله بن الزبير وصلب على خشبة وهدم الكعبة بالمنجنيق وأخرج الحجر ورفع الباب وسد الباب الغربي وعادها على مكان عليه في الجاهلية كما هي الآن. وأبو جعفر المنصور استشار الإمام مالك رحمه الله هل يعيد الكعبة، يدخل الكعبة، يدخل الحجر كما فعل عبد الله بن الزبير أو يتركها على حالها؟ فأشار إليه الإمام مالك بتركها على حالها، فقال: لماذا؟ قال: أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك، فبقيت على ما كان عليه. فكان رأي الإمام مالك موفق، يعني سدا للعبث حتى لا يعبث فيها الملوك، وكل واحد يبني ويحجر، كل واحد يأتي، كل ملك يأتي، كل خليفة يريد أن يبني ويحجر، فتكون الكعبة ملعبة للملوك، فسد الباب، قال: لا تسد الباب، فتركت على حالها. فهذه مثال المفسدة. من ذلك الخروج على ولاة الأمور الآن، المعاصي، المعصية الذي يفعلها ولي الأمر مفسد، أليس كذلك؟ كونه يظلم بعض الناس أو يسب بعض الناس أو يقتل بعض الناس أو كونه يفعل بعض المعاصي مفسدة. لكن الخروج عليه ترتب عليه مفسدة أكبر. ما الذي ترتب عليه؟ اختلال الأمن وانشقاق الطاعة وانقسام الناس إلى قسم مع ولي أمر وقسم مع غيره، وإراقة الدماء، واختلال الأمن، واختلال أحوال الناس المعيشية، الزراعة والتجارة والتعليم والصناعة كلها تختلف، وتربص الأعداء بهم الدوائر، دخول تدخل الدول الأجنبية وغيرها. فهل أي عضو فاسد ولا مفسدة المعصية؟ كونه عاصي أو فعل بعض أو فعل بعض المعاصي أو قتل بعض الناس، أي المفسدة ترتكب؟ المفسدة الصغرى، تصبر على جوره وظلمه، هذا أسهل من الخروج عليه. الخروج فيه إراقة الدماء وفتن ومصائب واختلال الأمن وفتن تقضي على الأخضر واليابس. فلهذا جاء الإسلام بمنع من الخروج على ولاة الأمور لما يترتب من المفاسد العظيمة. أما كون ولي الأمر جائع، كون ظلم، كون بعض المعاصي، كون هذه معصية تفسد صحيح، لكنها أقل من الفسد ترتكب. ولهذا قال من رأى من رميه شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من رميه شيء يكره فليصبر، يصبر تحمل، كأنك على جبر اصبر، فإنه فرق جماعة الشمر فمات ميتة يعني. والنصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقل ومن قبل العلماء وغيرهم، يبلغون فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فقد الدوم عليهم، ولا وليس له بدل ذلك ليس عليهم شيء. أما الخروج فلا، ترتب على هذه المفاسد العظيمة التي سمعتم. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا يجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتل السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس. ثم فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. لماذا؟ لأنه وافق أهل البدع وهم الخوارج والمعتزلة والروافض. نعم.
وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل عن في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول.
عندك فإن مات بنص عندي فإن أبى على يديه ممكن ما عندي يعني قليل فإن مات نعم لعله فإن مات تكون أوضح فإن مات نعم
فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
نعم. هذا عقيدة أهل السنة في قتال اللصوص والخوارج. إذا جاء لص شخص في بيته أو في غيره يريد أن يأخذ ماله، أو كذلك بعض الخوارج اللي يخالفون في الرأي، خوارج يكفر المعاصي الله، ماذا يفعل؟ صال عليه لص أو خارجي في بيته أو في مكان، هل يستسلم أو يدافع عن نفسه؟ يدافع عن نفسه، لك أن تدافع عن نفسه. فإذا عرض اللصوص للشخص وأرادوا نفسه أو أرادوا ماله أو أهله فله أن يدافع عنهم، فله يدافع عن نفسه ويدافع عنه. إذا صال عليه لص الخارج يريد ماله يأخذ ماله، أو يريد نفسه أو يريد أهله، فهل يستسلم أو يدافع؟ يدافع عن نفسه، هو أن يدافع عن نفسه، ولكن يدفع هذا اللص والخارج بالأسهل فالأسهل، إذا اندفع بالضرب فلا يقتله، يضربه حتى يندفع، إذا اندفع أو يكسر يده أو يقطع يده ولا يقتله، إذا لم يدفع إلا بقطع اليد أو كسر فله، إذا اندفع بالضرب بالعصا فلا يضرب بالسيف ولا بالسلاح، وإذا لم يدفع فله أن يدفع بالأخف الأخف ولا ينوي قتله، فهو يدافع بالأسهل فالأسهل، وإذا هرب فليس له أن يطلبه يلحقه يقاتله ويدفع يطلق عليه النار، لا، ما دام هرب اتركه، إذا هرب خرج من البيت أو من المكان أو فارق المكان وسلس من شدره اتركه، لا تطلبه ولا تتبع أثره، إنما الذي يلحق ويتبع أثره الولاء ولي الأمر، الإمام من الشرطة هم يلحقون حتى يؤدب ويقام عليه الحد أو التعزير، هذا لولاة الأمور، أما أنت فليس لك أن تلحق ثم تأخذه وتؤدبه وتضربه أو تطلق عليه النار، أنت لست سلطة، إنما موقفك موقف المدافع عن نفسك، تدافع عن نفسك، فإذا سلمت من شره فاتركه، لكن لا مانع أن تبلغ ولاة الأمور وتبلغ الشرطة حتى يؤخذ، لا بأس، لكن أنت بنفسك لا تدفعه ولا تقاتله ولا تقتله ولا تقيم عليه الحد، إنما يقيم ولاة الأمور، وتنوي بنفسك أنك تدفع عن نفسك الشر، ولا تنوي أنك تقتله أو تريد قتله، لا، فإن لم يندفع إلا بالقتل، إما أن تقتله أو إما أن يقتلك وتقتله فلك قتله في هذه الحالة بالضرورة، لا تستسلم القتل، فإن قتلته يقول الإمام أبعده الله، وإن قتلك أنت فأنت شهيد، ولهذا قال إذا قتلك وأنت تدافع عن نفسك قال الإمام رجوت له الشهادة كما جاء في الحديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله، أنت مأمور بقتاله لا بقتله واتباعه، فرق بين الأمرين بين القتل والقتال، أنت مأمور بقتاله ولم تأمر بقتله، القتال دفاع عن نفسك، قاتلك تقاتل تدفع عن نفسك، ولست مأمورا بقتله تطلق عليه النار وتقتله في الحال، لا، أنت لست مأمورا بقتله ولكن مأمورا بقتاله دفاعا عن نفسك، ولست مأمورا باتباعه واللحن وطلبه إذا هرب أو فارقه، كما أنه يقول ليس لك أن تجهز عليه إذا مات صريعا أو جريحا، إذا سقط بعض الناس إذا سقط قال الآخر الحمد لله سقط الآن يأتي يقتله كمل، لا، إذا سقط سريعا ليس لك أن تقتله، سلمت من شره الآن يسلم لولاة الأمور ويسلم للشرطة، ليس لك أن تقتل إذا سقط جريحا أو صريعا، وإن أخذته أسيرا أيضا ليس لك أن تقتله، وليس لك أن تقيم عليه الحد، بعض الناس إذا يكون أقوى منه أخذ السارق ثم أوثقه بالوثاق ربط يديه ورجليه وقال الحمد لله الآن ثم قطع يقتله، أو يقول اقطع يده لأنه سارق، لا، أنت ليس لك أن تقطع يده ولا أن تقتله، وإنما تسلمه لولاة الأمور ولا تقيم عليه الحد، لأن قوة الحد هذا من شأن ولاة الأمور، ولكن ترفع أمره إلى ولاة الأمور، والدليل على هذا الأحاديث ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، وفي لفظ من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال هو في النار. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو من الذي رواه مسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، وله الأخر من قتل دون أهله، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. إذا أنت مأمور بالدفاع دفاع عن نفسك، لكن لا تنوي قتله، وإنما تدفع بالأسهل والأسهل، ولا تجهز عليه إذا سقط صريعا أو جريحا، وإن أخذته أسيرا فلا تقتله ولا تقيم عليه الحد، ولكن تسلمه إلى ولاة الأمور، وإن هرب فلا تتبعه. نعم، أيضا من كلام الإمام أحمد رحمه الله ما رواه الخلال في كتاب السنة قال أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله عن الإمام أحمد هل علمت أحدا ترك قتال اللصوص تأثما، يعني خشية الإثم، قال لا، قلت قوم يقولون إن لقيتهم فقاتلهم، لا تضربه بالسيف وأنت تريد قتله. قال إنما أضربه لأمنع نفسي ومالي منه، فإن أصيب فسهل فيه أو فسهل فيه. قلت نعم يا أبا عبد الله، أعلم أني أضربه بالسيف ولست آل قطع يده ورجله وأشغله عني بكل ما أمكنه. قال نعم، وقد كنت قلت له في أن يخرج عليه، قال وهو يدعوك حتى تخرج عليهم هم أخبث من ذلك، ورأيته يعجب ممن يقول أقاتله وأمنعه وأنا لا أريد نفسه. أي فهذا مما لا ينبغي أن يشغل به القلب، له قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما أمكنه، أصاب نفسه أو بقيه. كذلك أيضا روي بسند صحيح الإمام أحمد قال أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك، فأما أن تذهب إليهم أو تتبعهم إذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم. فالمقصود أن قتال اللصوص وقتال الخوارج إنما يقاتلهم الإنسان قتال دفاع، قتال دفاع، ويدفعهم بالأسهل فالأسهل، فإن دفعوا بالضرب فلا يستعمل السلاح وهكذا. وإذا اضطر إلى السلاح فيشغله بنفسه، يعني يضربه بشيء يؤثر على بعض أعضائه حتى يشتغل بذلك، يشتغل بنفسه عن قتل السلاح بنفسه، يصيب يده أو رجله حتى يشغله. نعم.
وقال رحمه الله تعالى ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله.
نعم. هذه المسألة وهي الشهادة على أحد من أهل القبلة، الشهادة على أحد من أهل القبلة بالجنة والنار، هذه المعروفة بالشهادة، بالشهادة المعين، الشهادة المعين من أهل القبلة. والمراد بأهل القبلة من يستقبل القبلة في الصلاة، من التزم بأحكام الإسلام واستقبل القبلة في الصلاة والدعاء والذبح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما لنا وله ما علينا. هذا المسلم الذي التزم بأحكام الإسلام في الظاهر ولا يفعل أقل من عقد الإسلام يحكم عليه بالإسلام في الظاهر، ولا يشهد عليه بجنة ولا نار بعينه، لكن يشهد على العموم، فيقال ولكن يشهد العموم كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار على العموم، لا يشهد على معين من القبلة بجنة ولا نار. نرجو للصالح ونخاف على المسيء المذنب ونرجو رحمة الله، هذه عقيدة السنة والجماعة، لا يشهدون المعين بجنة ولا نار، لكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. من رأيناه مستقيم على طاعة الله وعمل الطاعات نرجو له الجنة، لكن ما نشهد له الجنة بعينه. ومن رأيناه يعمل المعاصي والمخالفات نخاف عليه من النار، لكن لا نشهد له بالنار بعينه، ولكن نشهد بالعموم، فنقول كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار. أما المعين هل يشهد له؟ في ثلاث أقوال لأهل العلم في الشهادة للمعين بالجنة. القول الأول أنه لا يشهد للمعين إلا لمن شهد له النصوص، إلا لمن شهد له النصوص، فمن شهد له بالجنة فإنه يشهد له بالجنة، مثل العشرة المبشرين بالجنة نشهد لهم بالجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة يشهد لهم بالجنة، ابن عمر، عكاشة بن محصن، عبد الله بن السلام وغيرهم، والعشرة المبشرين بالجنة. هذا هو الصواب وهذا هو الراجح، أنه لا يشهد المعين إلا لمن شهد بالجنة إلا لمن شهد له النصوص، كالعشرة المبشرين بالجنة، وكذلك أهل بدر بالعموم لا يدخل النار أحد، وأهل بيعة الشجرة لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، أهل بيعة الرضوان كذلك شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا أهل بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. القول الثاني أنه لا يشهد إلا للأنبياء فقط، لا يشهد إلا للأنبياء. القول الثالث أنه يشهد لمن شهد له النصوص ولمن شهد له عدلان، اثنان عدلان، لمن شهد له عدلان، شخصان عدلان إذا شهد له بالجنة يشهد له بالجنة. ومن ذلك أن أبا ثور كان يشهد الإمام أحمد بالجنة. دليل هذا القول ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقيل يا رسول الله، فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فالدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قال وما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، بالثناء الحسن والثناء السيء. قالوا هذا دليل على أنه يشهد الجنة لمن شهد له أهل الخير وأهل العدل دون الفساق. الفساق ما لا يعتبر، الفساق وأهل التفريط ما لا يعتبر، لكن من شهد أهل الخير أهل الصلاح والتقى شهدوا له بالخير هذا دليل على أنهم أهل الجنة. والصواب القول الأول أنه لا يشهد بالنصوص بالجنة إلا لمن شهد له النصوص للأنبياء ولمن شهد له النصوص، النبي الأنبياء في الجنة وكذلك من شهد له النصوص مثل عشر المسلمين بالجنة لا يشهد إلا لمن شهد له النصوص. هذا هو الصواب في المسألة، لأنه لو كان يشهد النصوص لكل شخص لمن شهد معناه لم يكن هناك ميزة للمبشرين بالجنة، كل واحد يشهد له اثنان بالجنة وصار مثل المبشرين بالجنة. وأما الحديث يجيب عنه بعض العلماء بأن هذا قال بعضهم من الخاص بالصحابة لهؤلاء الذين ذكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعدلهم، يعني في هذه في مسائل خاصة. فالصواب أنه لا يشهد بالجنة إلا لما شهد له النصوص، لا يشهد بالجنة إلا لما شهد له النصوص. والنار كذلك، من شهد له النصوص كأبي لهب وأبي جهل بالنار نشهد له بالنار. وأما عداهم فإذا علمنا أنه إذا مات على الكفر ولم يكن له شبهة قامت عليه الحجة علمنا أنه مات على الكفر، هذا نشهد له بالكفر ونشهد عليه بالنار إذا علمت خاتمته وليس له شبهة. مثل شخص حضرت الوفاة وهو يفعل الشرك ونهيت عن الشرك فقال لا يريد الشرك ومات على ذلك وتعلم هذا وقال بلغ في الحجة، هذا يشهد له بالكفر ويشهد له بالنار، من شهد له يشهد له بالنار، النار مثل الكافرين نعوذ بالله. أما ما لا تعلم حالك ما أدري هل هو له شبهة ما له شبهة قامت على الحجة يمكن جاهل يمكن عنده شبهة، نقول يشهد بالعموم يكفي بالعموم، كل كافر في النار وكل مؤمن في الجنة. ومن ذلك أنه لما مات طفل قالت عائشة يا رسول طوبى له عصفور من عصافير الجنة، قال وما يدريك يا عائشة إن الله خلق الجنة في أقوام خلقهم في أصلاب آبائهم وخلق النار خلقهم وهم في أصلاب آبائهم، أنكر عليها لأن شهدته بعينه معين. وإن كان يعني النصوص دلت على أن الأطفال في الجنة. نعم إذا العقيدة في السنة والجماعة لا يشهد على أحد من أهل القبلة، القبلة عرف أنها القبلة الذي يستقبل القبلة في الصلاة والذبح والذكر، من صلى الصلاة في الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم له بلنا وعليه ما علينا. أهل القبلة هي أنا مسلم، من التزم بأحكام الإسلام لا يشهد عليه بالجنة ولا نار إلا من شهد له النصوص. أما من فعل ناقض من نواقض الإسلام هذا يحكم عليه بالجنة، فعل ناقض الإسلام يقال هذا كفر. أما الشخص لا يكفر المعين إلا إذا قامت عليه الحجة إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. نعم.
ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
نعم هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا من أصول السنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. من لقي الله بذنب يجب له النار وهي الكبائر، الكبائر جمع كبيرة، وأصح ما قيل في تأييد الكبيرة من الأقوال الكثيرة أن الكبيرة كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب، مثل الذنب الذي وجب في حد في الدنيا مثل الزنا فيها الرجم أو الجلد، مثل السرقة في قطع اليد، مثل شرب الخمر في الجلد، أو وعيد في الآخرة بالنار مثل باكل مال اليتيم توعد عليه بالنار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ومثل القتل توعد عليه بالنار واللعنة والغضب. وزاد بعضهم من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الصدود وشق الجيوب، من غش فليس منا، من حمل عين السلاح فليس منا كبيرة. كذلك من نفي عنه الإيمان: لا يؤمن ولا يؤمن جاره بوائقة، لا يزري الزاني حين يزري وهو مؤمن، هذا كبيرة، هذا الكبيرة. إذا لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه، يتاب بشروطها، أتى بالتوبة بشروطها، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال سبحانه: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يتوبون من قريب قبل الموت إذا وجدت الشروط، والشروط من الشروط أولا أن تكون التوبة لله خالصة لله، لأن التوبة عبادة لا لقصد آخر. ثانيا أن يقلع عن المعصية ويتخلى عنها جانبا. ثالثا أن يندب على ما مضى ويتأسف. رابعا أن يعزم على عدم العودة إليها مرة أخرى، فإن كان ينوي أن يعود إليها بعد رمضان مثلا تاب توبة مؤقتة فلا تصح، لابد أن ينوي عدم العودة إليها. خامسا أن تكون التوبة قبل الموت. سادسا أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان. يقول إنما التوبة على الله الذي يعمل والسوب، يقول إن الله يقول توبة العبد ما لم يغار غيره، وفي الحديث إن لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. سابعا أن تكون التوبة قبل نزول العذاب، فإذا نزل العذاب فلا توبة. قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فرعون تاب لما أدركه العرق، لكن عند نزول العذاب ما تنفع. قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمن. فرعون اللي يقول ناس ربكم العالمين يقول آمن في وقت لا تنفع، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون يقول أنا من المسلمين، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. والله قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، انتهى الأمر، إذا نزل العذاب ما في حيلة. إلا أمة واحدة، إلا قرية واحدة استثناها الله، لما جاء العذاب آمنت وقبل الله توبتها. من هي؟ قوم يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. يونس عليه الصلاة والسلام دعا قومه، دعاهم إلى الإسلام فردوا دعوته فغضب عليهم وذنونه إذ ذهب مغاضبا، راح قال انتظروا العذاب، ركب البحر وحصل ما حصل، ألقي في الحوت. فلما ألقي في الحوت وجلس مدة أرسله الله مرة أخرى إلى قومه قال ارجع، فلما رجعهم وجدهم ندموا فلما دعاهم آمنوا. قال الله: أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يونس نبي كريم، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من في الحديث الصحيح: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. ونبي كريم ولا يقول هذا إنسان، من قال هو كاذب ولا يمكن أن يقول هذا نبي من عبده. إذا وجدت الشروط، شروط التوبة صح، وإلا فإذا صحت التوبة محى الله التوبة بهذا الذنب. ثم إذا بلي بالذنب مرة أخرى يحتاج الذنب الجديد إلى توبة، والتوبة محت الذنب السابق، وهكذا. قال: ومن لقيه، من لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد في ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لقي الله بالذنب ولكن أقيم عليه الحد، زنى وهو محصن ثم جلد 100 جلدة وغضب عامر، أو زنى وهو محصن ثم رجم، أو سرق ثم قطعت يده، تكون الحد كفارة الله، يطهره الله بالحد. والله أكرم من أن يجمع عليه بين عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. إذا قيم عليه الحد صار كفارة الله طهارة، وإذا تاب فهي طهارة أيضا، التوبة طهارة والحد طهارة. الحالة الثالثة لقي الله بالذنب ولم يتب ولم يقض عليه الحج، هذه ثلاث حالات الآن ذكرها المؤلف. الحالة الثالثة قال: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذا لقي الله مصرا على الذنب لم يتب ولم يقض عليه الحج فلا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بتوبته وإيمانه وإسلامه وأدخل الجنة من أول أهله، وإن شاء عذبه بقدر جريمته ثم يخرج منها. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيكون الذي مات على الذنب مصر عليه له ثلاث حالات: من لقي الله بذنب تجب له به النار، هذا له أحوال. الحالة الأولى أن يتوب، هذا يتوب الله عليه. الحالة الثانية أن لا يتوب لكن يقام عليه الحد، هذه أيضا يمحو الله الذنب. الحالة الثالثة أن لا يتوب ولا يقام عليه الحد، هذا تحت مشيئة الله، قد يغفر الله له وقد يعذبه. قال: ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. الكافر لا حيلة فيه، إذا لقي الله بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر فهذا مخلد في النار، لا حول ولا حيلة في نجاة من عذاب الله. ولو أراد أن يفدي نفسه بملء الأرض ذهبا لا يفيده، ولا يستطيع أحد أن يخلصه من عذاب الله. قال: ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. قال الله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ولن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو استدام أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. نعم.
والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا ترفع وقامت عليه بينة، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون.
الدليل على أن من لقي الله بالذنب وقيم الحج أنه يمحى عنه بالذنب، ومن لقيه ولم يقم عليه الحج وتحت مشيئة الله، ورد فيها الأدلة. من هذه الأدلة مرره الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما، من حديث عبادة بن الصامت المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله أصحابه من الصحابة: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه وإن شاء عقبه فبايعناه على ذلك. نعم. وقول المؤلف: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة أو ظهر الحمل من المرأة. فالرجم يكون إيش؟ يرجم الزاني، الرجم حق الزاني. متى؟ إذا كان محصنا، إذا كان محصنا يحصل في أي شيء بالاعتراف، إذا اعترف كما اعترف ماعز والغامدية سيد النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد زنيت فأعرض عنه حتى كرر ثلاثا ثم مرضي فرجم. كذلك الغامدية اعترفت فرجم، وكذلك اليهودي واليهودية لما اعترف رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتراف بالإقرار. الثاني البينة، والبينة لابد تكون 4 شهود يشهدون أنه رأوا المثل في المكحلة، رأوا 4 يشهدون للزنا وقيم عليه الحد. وهذا لم يثبت أبدا، كاد أن يثبت مرة واحدة لم يثبت بالشهود، والإسلام ما أراد أن يعني جعل سياج منيع، من يستطيع يرى 4 شهود يرون المثل في المكحلة؟ هذا في صعوبة، ولذلك ما ثبت أبدا في الإسلام الرجم إلا بإيش؟ بالاعتراف والإقرار. الغامدية اعترفت، وماعز اعترف، واليهود اعترفوا. كاد أن يثبت في عهد 3 إخوة
وأربعة شهدوا وتلكأ الرابع فلم يشهد قصة المغيرة بن شعبة فجلدوا. إذا شهد ثلاثة على شهد ولم يأتي رابع يجلدون كل واحد يجلد ثمانية جلدة لأنهم قذفوا. قال المؤلف رحمه الله: والرجم حق على من زنى إذا أحصن، أما إذا لم يحصن كان ذكرا. المحصن يعني متزوج، إذا تزوج في عمره ولو مرة واحدة ولو لم يكن معه زوجة ثم زنى فإنه يرجم. أما إذا لم يتزوج هذا يكون بكر، يجلد 100 جلدة ويغرب عام، هذا البكر. متى يقام الحد على المحصن؟ إذا اعترف أو قامت عليه بينة شهود أو ظهر الحمل من المرأة تبين حملها وكانت موافقة. أما إذا اعترف بأنها مكرهة فليس عليه حد إذا ثبت أنها مكرهة، لا بد من هذا. قال المؤلف: فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون. ودليل ذلك كما مروه الشيخان وأصحاب السنة الأربعة من حديث عبد الله بن عباس في خطبة عمر، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافته: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها. فكانت الآية نسخت لفظها: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما بتة نكالا من الله والله عز وجل. نسخ لفظها وبقي حكمها. قال عمر: فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق، انظر كلام عمر، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. الحبل الحمل من المرأة، كم واحد يثبت؟ وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، والمحصن هو الذي قد تزوج في عمره ولا مرة، إذا من الرجال والنساء إذا قامت البينة، هذا واحد، أو كان الحبل أو الاعتراف، واللفظ لمسلم. نعم.
ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدئا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
نعم. هذا عدد الكلام في الصحابة. من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من تلقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه سليما. فالتلقص للصحابة ولو لواحد منهم، التلقص للصحابة أو بغضه أو ذكر مساوئه، هذا طريقة البدع، وهم من علامات النفاق، من علامات النفاق. ولا يبرأ من النفاق ومن أهل البدع حتى يترحم عليهم جميعا، يترحم على الصحابة جميعا ويكون قلبه سليما لهم. ولهذا قال صحاوي في عقيدته عن الصحابة: وحبهم دين وإيمان وإسلام، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بغضهم كفر ونفاق وطغيان. وحبهم دين وإيمان.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي.
بغضهم كفر ونفاق وطغيان. وحبهم دين وإيمان.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبته من التابعين، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة ولو عملوا كل أعمال الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المبحث في الصحابة وفي الصحابة وفضلهم سبق الترس السابق أن الإمام رحمه الله بين خير هذه الأمة بعد نبيها، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. قال يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك، وأيضا يربع بعلي، يكون الرابع هو علي رضي الله عنه، كما ذكر العلماء في عقائدهم، وكما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله. هنا ذكر ثلاثة خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان، قال يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك، ويربع أيضا بعلي، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، لكن لم يذكر الرابع هنا لأن في مذهب الإمام أبي حنيفة خلاف في الفضيلة بين علي وعثمان، فروي عن الإمام أبي حنيفة أن علي أفضل، ولكن الجماهير على أن عثمان أفضل، وروي عن أبي حنيفة أنه رجع أيضا هذا القول، وعلى هذا فيكون الاتفاق على أن الخلفاء الراشدين هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولهذا قال أبو حاتم الرازي فيه، وقال أبو زرعة في الاعتقاد الذي أجمع عليه أهل الأنصار، قالوا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. هكذا جاء في عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرازي. قال ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة. إذا ضم علي وعثمان إلى فسر أصحاب الشورى، الآن عثمان ذكر في الثلاثة، الآن قالوا ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، لكن الخمسة لم يذكر عثمان لأنه ذكر في الثلاثة، فيكون خمسة، وإلا أصحاب الشورى ستة. لما طعن عمر رضي الله عنه قالوا استخلف يا أمير المؤمنين، قال ما أرى أن تكون الخلافة إلا في هؤلاء النفر الذين توفي عنهم رسولهم وهم راضين، وسمى عليا ثم عثمان ثم طلحة ثم الزبير ثم عبد الرحمن عوف ثم سعد، فهؤلاء ستة ليسوا خمسة، أصحاب الشورى ستة. لكن لما ذكر عثمان وعلي في خير هذه الأمة يكون يبقى أربعة، يكون أربعة وأربعة ثمانية، ويضاف إليهم بقية العشرة من المشركين من الجنة، وهم سعيد بن زيد بن عمرو النفيل وأبو عبيدة عامر بن الجراح، فيكون أفضل الأمة بعد نبيها العشرة من المشركين من الجنة، أفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة، أبو بكر الصديق ثم عثمان ثم عمر بن الفاروق ثم عثمان بن عفان بن نورين ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية العشرة وهم ستة، وهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وسعيد زيد بن عبد المخيل وابو عبيده عامر بن جراح، بقيه العشره يلون الخلفاء الراشدين، هم افضل الصحابه. ولكنه ذكر الامام احمد رحمه الله ذكر قال خير هذه الامه بعد نبيها هؤلاء الثلاثه، ابو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولا نذكر علي لان فيه خلاف في مذهب ابي حنيفه في الفضيله بين علي وعثمان، واستدل بالحديث قال ويذهب في ذلك الى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وارحم متوافرون ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، وهذا حديث صحيح رواه الامام احمد في مسنده وغيره. فتكون افضل الصحابه هم الخلفاء الراشدون الاربعه، ثم يليهم
الستة، بقية ستة من العشرة، وهم العشرة هم مبشرون بالجنة. ثبت أن النبي مبشر هؤلاء: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيد عامر بن جرح في الجنة. عشرة، وعشرة المشهود لهم بالجنة. ثم يليهم أهل بدر، وقال بعض العلماء يليهم أهل بعث الرضوان، يليهم في فضيلة أهل بدر. وأهل بدر قسمان: مهاجرون وأنصار. المهاجرون أفضل، أهل بدر من المهاجرين، من المهاجرين ومن الأنصار، من المهاجرين أفضل أهل بدر، المهاجرون أفضل، ثم أهل بدر من الأنصار. ولهذا قال: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار. الذين شهدوا بدر قسمان: أنصار ومهاجرون، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة. يعني إنهم يتفاوتون، الذين حضروا بدر منهم من تقدم إسلامه ومنهم من تأخر، وإن كانوا في السنة الثانية من الهجرة، لكن بعضهم تقدم إسلامه، مثل الصديق، مثل عمر عثمان، عمر عثمان تقدم، وبعضهم أسلم متأخر. قال: على قدر الهجرة، وكذلك الهجرة منهم من تقدم في الهجرة ومنهم تأخر. فأهل بدر أفضل من المهاجرين أو من الأنصار، لكن أهل بدر من المهاجرين، وأهل بدر من المهاجرين يتفاوتون، يتفاوتون في الهجرة والسابقة. من سبق للإسلام كان أفضل، ومن تقدم الهجرة كان أفضل. والأنصار الذين حضروا بدر يتفاوتون في السابقة، ما لهم هجرة، هم في بلدهم، لكن يتفاوتون في السابق، في السبق إلى الإسلام. من سبق إسلامه فهو أفضل، من عاش في الإسلام أكثر. ثم بعد ذلك أهل بيعة الرضوان، لم يكنهم المؤلف، وهم الذين بايعوا النبي تحت الشجرة، وكانوا 1400، وبعض الروايات 1400 1500، والصواب أنهم 1400، أنهم 1400 وكسر، 1400 وكسر. من قال 1400 حلف كسر، ومن قال 1500 جبر كسر. هم 1400 وكذا وكسر، وعدد لم يبلغ 500، لكن من العلماء من حلف كسر فقال كانوا 1400، ومن العلماء من جبر كسر فقال كانوا 1500. فإن أفضل الناس قال الأنبياء الخلفاء الراشدون، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان. وقال بعض العلماء: أهل بيعة الرضوان ثم أهل بدر، وكذلك المشهود لهم بالجنة كذلك يلو هؤلاء من غير العشرة المشهود بالجنة. الحسن والحسين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. كذلك ابن عمر قال: لن ترى، لما رأى الرؤيا وأنه يهل به إلى النار وأنها قرناء، قال لن ترى. وكذلك ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، لما تأخر كان يرفع صوته في الخطبة خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاف أن يحبط عمله لما نزلته: يا أيها الذي أمر لا ترفعوا فوق صوت النبي، وتأخر، فقال أنه حبط عمله لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبروه وأنه من أهل النار. لما تأخر فقد النبي، قال أنه حبط عمله وأنه من النار، لأنه رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أخبروه أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. هذا مشهود له بالجنة. كذلك عكاشة بن محصن شهد له بالجنة، بلال مشهود له بالجنة، عبد الله بن السلام الإسرائيلي مشهود له بالجنة، وعدد الرميصة، أم أنس. فعلى خلاف بين العلماء: هل أهل بدر يلون العشرة المشهود بالجنة أو أهل بيعة الرضوان؟ قيل أهل بدر أولا ثم أهل بيعة الرضوان، وقيل أهل بيعة الرضوان ثم أهل بدر، ثم بعد ذلك بقية الصحابة. ثم ولذا قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول القرن الذي بعث فيهم، وهم الصحابة. ثم يليهم القرن الثاني وهم التابعون، ثم يليهم القرن الثالث وهم أتباع التابعين في الفضيلة. والدليل ما رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. والصواب أنه قرنين، أنه قرنين، وأن القرون فضل ثلاثة. وجاء في الحديث الآخر أيضا أن الصحابة يحاصرون حسنا فيقال: هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم، ثم يحصل حسن آخر فيقال: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح له. ثم في فصل آخر: هل فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرن الثالث؟ فهذه القرون سمى القرون فضلا عند أهل العلم، وأفضلها القرن الأول الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السماء. قال الإمام رحمه الله: وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نورا. كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهر أو يوم أو ساعة فهو من أصحابه. يعني الصحابة يتفاوتون في الصحبة، فالذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين أفضل من الذي صحب 9 سنين، والذي صحب 8 سنين أفضل من الذي صحب 7 سنين، والذي صاحبه سنة أفضل من الذي صاحبه شهر، والذي صاحبه شهر أفضل من الذي صاحبه يوم أو يومين. والصحبة تحصل لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو لحظة. الصواب في تعريف الصحابي كما ذكر حافظ رحمه ابن حجر رحمه الله في النخبة أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام ولو لحظة. وقول بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا هذا أولى من تعريف بأنه من رآه، حتى يشمل العميان. العميان لم يروا النبي، مثل عبد الله بن مكتوم صحابي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقيه. التعبير بلقي أشمل، فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام ولو لحظة. فعبد الله بن مكتوم لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل أيضا تشمل الصحبة الأطفال، فالصحابة الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا، فالأطفال الذي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صحابة، كمحمود بن الربيع قال: أقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من ماء من دلو في بئرها. كذلك عبد الله بن طلحة حنكه النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحابي صغير. هذا الصحابة كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، كل من لقي النبي مؤمنا ولو لحظة فهو صحابي. لكن الصحابة يتفاوتون في الفضيلة والأجر، ولهذا قال المؤلف: كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. نقول أو لقيه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو صاحبه أو رآه ولو لحظة فهو صحابه، وإذا رآه لقيه ساعة مثل أفضل أفضل من لقيه لحظة، والذي لقيه شهر أفضل من لقيه ساعة أفضل من الذي رآه لحظة، والذي لقيه يوما أفضل من الذي لقيه ساعة، والذي لقيه شهرا أفضل من الذي لقيه يوما، والذي لقيه سنة أكثر من الذي لقيه أفضل من الذي لقيه شهرا، وهكذا، والذي لقيه سنتين أفضل، وهكذا. قال: له الصحبة على قدر ما صحبه، له الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه، يعني سبقه إلى الإسلام وصحبته معه في الفضيلة، وسمع منه كذلك أيضا من سمع منه ونظر إليه ولو نظرة، فهذا الصحابي. قال المؤلف رحمه الله: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين يدرون، أدناهم أقل الصحابة صحبة أفضل من القرن التابعين الذين يدرون. قال: ولو لقوا الله بجميع الأعمال، يعني التابعون الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، لو لقوا الله بجميع الأعمال وكان الذي يكون أدنى الصحابة صحبة أفضل منه، أدنى الصحابة صحبة أفضل من التابعي الذي لقي الله بجميع الأعمال. ولهذا قال: ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل بصحبة من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير، لأن مزية الصحبة خاصة بالصحابة لا يلحقهم من بعدهم. قد يفوق بعض التابعين بعض الصحابة في العمل، في العبادة، في الصلاة والنوافل، التهجد، في بعض الصدقات، لكن لا يستطيع أن يصل إلى مزية الصحبة. مزية الصحبة خاصة بالصحابة، ومن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه صاحبه في الجهاد أيضا هذا فضل عظيم، ومن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك له فضل عظيم. فالصحابة أفضل الناس لا كان ولا يكون بعدهم، هم خير الناس بعد الأنبياء، فلا يمكن أن حقهم من بعدهم، لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وشهدوا التنزيل، فهم أعلم بمعاني النصوص ممن بعدهم بمعاني كتاب الله، لأنهم يشهدون نزول القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر لهم القرآن ويسألون عما أشكل عليه وصحبوه ولقوه ونظروا إليه. هذه مزية لا تحق من بعدها، وإن كانوا يتفاوتوا فيها، ولكن قد يفوق بعض التابعين بعض الصحابة في بعض الأعمال، إما مثلا في التهجد، في الصلاة، في العبادة، عندكم في الورع بعض الأشياء وما أشبه ذلك، لكن الصحبة خاصة. ولما أراد بعض العلماء أن يقارن بين معاوية بن أبي سفيان الصحابي وبين عمر بن عبد العزيز الولع الزاهد، أجاب بعض العلماء بأن الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بورع عمر بن عبد العزيز وعدله. وسيرجع المؤلف رحمه الله يبين أيضا كلام في الصحابة سيأتي بعد قليل. نعم.
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، واجتمع عليه الناس واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك.
مع أمير المؤمنين على أمير البر والفاجر بدل من الأمير، مع الأمير يوم القيامة البر والفاجر. نعم.
وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزات عنه برا كان أو فاجرا.
نعم. هذا بحث الأئمة وولاة الأمور. يقول المؤلف رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة. البر والفاجر كذا، ومن عندك ولا من ممن ولي الخلافة؟
ومن ولي الخلافة.
طيب. لا بس. ومن ولي. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول الدين وأصول السنة السمع والطاعة للأئمة، للأئمة وولاة الأمور وأمير المؤمنين البر والفاجر. هذا عقيدة أهل السنة، أنهم يسمعون ويطيعون للإمام وأمير المؤمنين سواء كان برا أو فاجرا، ولا يخرجون عليه. من هو الذي أمير المؤمنين؟ بين، قال: من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. هذا هو ولي الأمر. إذن من عقيدة السنة وأصول السنة السمع والطاعة للأئمة وولاة الأمور أبرارا كانوا وفجارا. إمام المسلمين يجب السمع له الطاعة برا كان أو فاجرا. متى تكون له الولاية حتى يكون إمام المؤمنين؟ متى تثبت له؟ تثبت الولاية بواحد من ثلاثة أمور، تثبت الولاية والإمامة بثلاثة أمور. الأمر الأول الانتخاب من أهل الحل والعقد، الانتخاب والاختيار، إذا انتخبه واختاره أهل الحل والعقد ثبت له الخلافة والإمامة. الثاني أن يعهد إليه الخليفة السابق بولاية العهد، يعهد إليه ثم تنتقل الخلافة إلى ولي العهد فتثبت له الخلافة بولاية العهد. الأمر الثالث أن يغلبهم بسيفه وقوته وسلطانه حتى يستتب له الأمر فتثبت له الخلافة بالقوة والغلبة. واضح هذا؟ تحصل الولاية بواحد من ثلاثة أمور: الاختيار والانتخاب من قبل أهل الحل. هذا إذا كان الاختيار والانتخاب له. لا، ما في شروط، انتخاب، اختيار يجتمع أهل الحل والعقد ويختارون واحد، يختارون من هو إيش؟ من يصلح للإمامة. والأمر الثاني اللي تفرض الخلافة ولاية العهد من الخليفة السابق يعهد. الأمر الثالث القوة والغلبة، يغلبهم بسيفه وسلطانه حتى يستتب له الأمر وتثبت له الخلافة. والاختيار والانتخاب، الاختيار والانتخاب متى يكون هذا؟ إذا كان الأمر للمسلم. والانتخاب والاختيار ما حصل إلا للخلفاء الراشدين، ومن عهد الخلفاء الراشدين الآن ما حصل اختيار. أبو بكر الصديق ثبت له الخلافة بأي شيء؟ بالاختيار والانتخاب، اختاره أهل الحل والعقد على الصحيح. قال بعض العلماء ثبت له خلاف النص من النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا بالنص قالوا ثبت له خلاف النص الجلي، وقال قوم بالنص الخفي. والصواب أن ثبت له خلاف الاختيار والانتخاب. لما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة جاءهم عمر وعثمان وأبو عبيدة، تكلم عمر وقال اختاروا رضيت لكم، قال أبو بكر اختاروا أحد الرجلين إما عمر وإما أبو عبيدة، فقال عمر فقال رضيك الرسول صلى الله عليه وسلم بديننا أفلا نرضاك لدنيانا، فبايعه بايعه الناس. ولو كان هناك نص ما حصل خلاف بين الصحابة وليس مع يعني كان ذكر عمر عن نص وأبو عبيدة ما في نص. وأما ما ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة التي قالت أين أجدك متى إلا ما جدت، قالت يا أبا بكر كن النبي صلى الله عليه وسلم أما قدم يصلي بالناس والمنامات، يقول لو كنت متخذ خير لاتخذ أبا بكر، فهذه ليست نص وإنما هي إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لاختياره وانتخابه، تقديم للسكر إرشاد، هذا هو الصواب. إذا ثبتت الخلافة للصديق بأي شيء بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد، ولا يشترط كل واحد يبايع، لا يكفي العلماء والأعيان والوجهاء ورؤساء القبائل والباقي تبع لهم، ما يشترط كل واحد يبايع، أهل الحل والعقد. أما الانتخابات التي تسمعون الآن بالأصوات والاختيارات هذه غير شرعية، يقول بالأصوات اختاروا، والأصوات أصوات من؟ أصوات العقلاء والمجانين والنساء والصبيان، كلها أصوات، كل هذه مقبول عنها، حتى المجانين يعني مجنون يصل له صوت أو طفل أو امرأة أو معتوه ما في معنى عنها، أصوات هذه ليست شرعية، الاختيار والانتخاب إنما من قبل أهل الحل والعقل، العقلاء والوجهاء ورؤساء القبائل والعلماء، هؤلاء هم أهل الحل والعقل، هم اللي يختارون وهم الذين يبايعون والباقي تبع لهم. ثبتت الخلافة بالاختيار والانتخاب لمن؟ للصديق. وثبتت الخلافة بالاختيار والانتخاب لعثمان رضي الله عنه. وثبتت الخلافة لعلي بايعه أكثر أهل الحل والعقل، بايعه أكثر أهل الحل والعقل، وامتنع معاوية والشام لا طلبا للخلافة بل مطالبة بدم عثمان، وإلا فإن علي معاوية لا يطالب بالخلافة ولا يقول انه اولى بالخلافه من علي، وهو موافق امتنعوا للمطالبه بدم عثمان، ولهذا ثبت له الخلافه. اما عمر ثبت له الخلافه بولايه العهد من الصديق، ثبت له الخلافه بولايه العهد من الصديق، واذا ولم تثبت الخلافه فبعد ذلك من عهد الصديق من عهد الخلفاء الراشدين الى اليوم الا باحد امرين، اما بولايه العهد والا بالقوه والغلبه الى الان. واذا كان الاختيار والانتخاب المسلمين فلا بد أن تتوفر الشروط في الخليفة الذي يختار، من الشروط أن يكون قرشيا من قريش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، ولقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يزال هذا الأمر يعني في قريش ما بقي منهم اثنان، ثم قيد فقال ما أقاموا الدين، بشرط أن يقيموا الدين. أما إذا لم يجد من قريش من يقيم الدين اختار من لا يقيم الدين اختار من غيره، لا بد أن يكون فيه يعني الشروط التي من الشروط أن يكون قرشيا، ومن الشروط أن يكون يقيم الدين يعني معروف على الشروط أن يكون مسلم وأن يكون قرشي وأن يقيم الدين وفي الصفات التي تؤهله، هذا إذا كان الاختيار والانتخاب المسلم يختارون هذا. ولذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم من قريش، وكذلك معاوية والأموية العباسية. بعد ذلك بعد الخلفاء الراشدين صارت الاختيار صار الولاية تثبت في أحد أمرين، إما بولاية العهد وإما بالقوة والغلبة. وإذا غلب الناس بقوته وسيف سلطانه ثبت له الخلافة ولو لم يكن من قريش. والدليل على هذا الحديث الصحيح حديث أبي ذر قال أمر الخليل أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، وفي لفظ ولو لحبشي كان رأسه زبيبة، حبشي ما هو من قريش، ولو حبشي واضح هذا؟ هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن تثبت الخلافة بواحد من إيش من ثلاث أمور، إما بالاختيار والانتخاب من قبل أهل العقل، وفي هذه الحالة يختار من قريش من توفرت فيه الشروط، فإن لم يجد من قريش اختار من غيرهم، وبالشرط أن يقيموا الدين، يقول ما يزال هذا الأمر في هذا الحي ما بقي منهم اثنان ما أقاموا الدين كما في الصحيحين. الثاني ولاية العهد من الخليفة السابق. الثالث القوة والغلبة. وحينئذ إذا ثبت الخلافة وجب له السمع والطاعة، وجب له السمع والطاعة. في أي شيء السمع والطاعة له؟ في طاعة الله. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء: أعاد الفعل في قول أطيعوا الرسول ولم يعد مع أولي الأمر، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، هو لا يأمر إلا بطاعة الله. أما أولي الأمر قال: وأولي الأمر منكم، فدل على أن طاعة أولي الأمر إنما تكون في طاعة الله. يطاع ولي الأمر في طاعة الله، ويطاع في الأمور المباحة، أما المعصية فلا يطاع، فلا يطاع أحد في المعاصي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: اسمع وأطع، وإن كان عبد الحبشي مجد على أطراف، اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا يقيد بأي شيء؟ يقيد بالنصوص الأخرى، نصوص المضاربة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: إنما الطاعة في المعروف. فولاة الأمور إنما يطاعون في طاعة الله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع فيها ولي الأمر. ولكن ليس معنى ذلك إلا الإنسان يتمرد على ولي الأمر ويقصد لا، لا يطيع في خصوص المعصية. خصوص المعصية ما يطاع فيها، ولي الأمر ما يطاع في المعصية. قال: اشرب الخمر، ما تطيعه. قال: تعامل بالربا، لا تطيعه. قال: اقتل فلان بغير حق، لا تطيعه. لكن ما ليس معنى ذلك تتمرد عليه وتخرج وتنقض بيعته وتؤلف الناس عليه، لا، لا تطيعه في خصوص المعصية وتطيعه فيما عدا ذلك. واضح هذا؟ أمير الجيش لا يطاع في المعصية، أمير السرية لا يطاع في المعصية، الأب إذا أمر ابنه في المعصية لا يطيعه. أب قال لولده: اشتري دخان أو خمر، ما يطيعه. الزوجة لا تطيع زوجها في المعصية إذا أمرها زوجها. العبد إذا أمر سيده المعصية لا يطيعه. عام نقول النبي لا، لكن ليس معنى ذلك أن العبد يتمرد على سيده، لا، لا يطيعه في نصف المعصية. والزوجة ما تتمرد على زوجها، لا تطيعه في نصف المعصية. والابن ما يتمرد على أبيه، لكن لا يطيعه في نصف المعصية. ولا الرعية لا تتمرد على الأمير ولا على ولي الأمر، لكن لا يطيعه في نصف المعصية. ومع ذلك لا بد من التلطف والخطاب اللين، يعني يخاطب الأمير بما يليق به، يقول: فلان هذا لا يجوز، هذا يخاطب، هذا محرم، هذا كذا. يخاطب باللين والرفق والخطاب المناسب لولاة الأمور، يبين لهم، تكون مناصحة من قبل أهل الحل والعقد ومن قبل أهل العلم. كذلك الأب ينصح ابنه، يقول: يا أبي، أنا لا يجوز لي أن أطيعك في المعصية، هذا محرم، هذا لا يجوز لي، أنا هذا علي إثم في هذا وعليك ولا يجوز. والزوجة كذلك تتلطف مع زوجها، تقول لزوجها: لا أطيعك في المعصية، هذا محرم. والعبد كذلك تتلطف مع سيده، نعم ولو إيش ما فهمت كلامك، تكلم، ارفع صوتك، تكلم. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من الأنصار على سرية، وأمرهم أن يطيعوه، فسار بهم، فلما صاروا في أثناء الطريق أغضبوه، فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له حطبا، ثم قال: أججوها نارا، فأججوها نارا، ثم قال: ادخلوا فيها، أحرقوا أنفسكم وادخلوا في النار، أنتم أمركم الرسول بطاعتي، أنا أمركم تدخلوا النار. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: إنما أسلمنا وجئنا لندخل في النار، كيف ندخل في النار؟ فتركوه حتى سكن غضبه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. يعني هذا وعيد شديد، يعني لو دخلوها لاستمر عذاب الآخرة مع عذاب الدنيا، لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. هذا من الجيش ما يطاع في المعصية. إذن السمع، قول المؤلف رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، يعني سواء كان من بر أو فاجر، سواء تثبت له الإمامة ولو كان فاجرا، فاجرا يعني العاصي، ولو كان يعمل بعض الكبائر، يعمل بعض المعاصي، تثبت له الولاية. واضح هذا؟ والسمع والطاعة للأئمة والمؤمنين البر والفاجر، ومن ولي خلافه واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، هذا هو الخليفة. إذا ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا بالاختيار والانتخاب أو بولاية العهد من الخليفة السابق، أو غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وجب السمع له والطاعة. والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة، البر والفاجر. يعني أمير المؤمنين يعني وولي الأمر والخليفة والملك ورئيس الدولة ورئيس الجمهورية، هو ولي الأمر الغزو معه ماض يعني غزو الكفار، غزو الكفار يكون مع الأمير ولو كان كافر ولو عنده بعض المعاصي ما يضر، حتى أو كذلك أمير الجيش لو كان عنده بعض المعاصي، لأن ما المعاصي تخصه، والغزو هذه مصلحة للإسلام والمسلمين، نجاهد معه ونقاتل ونقيم الجهاد مع قاتل الكفار مع الأمير ولو كان فاجرا. وقسمة الفيء كذلك، الفيء هو المال الذي يتركه الكفار من دون حرب، والغنيمة المال الذي يأخذونه بعد الحرب، كل هذا يقسمه من هو ولي الأمر. وإقامة الحدود، إقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن فيهم ولا ينازعهم، إقامة الحدود، حد الزاني، حد السارق قطع يده، شارب الخمر، من بدل دينه يقتل، من الذي يقيم الحدود؟ ولي الأمر، ولي الأمر يقيم القضاة، القضاة ورجال الحسبة، رجال الهيئة ورجال الحسبة يؤدبون، والقضاة يقيمون الحدود، فهذه كلها يسمع الرعية يسمعون ويطيعون لولي الأمر في قسمة الفي وفي إقامة الحدود، ليس لأحد أن يطعن فيهم ولا يطعن. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافعة، صدقات الزكاة، يعني مراد الصدقات صدقات الفريضة، إنهم الصدقات من الفقراء، فإذا طلب ولي الأمر الزكاة تدفع إليه، وحينئذ تبرأ ذمتك. ولهذا قال المؤلف: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافعة، جائزة نافلة، يعني صحيحة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، برا من هو؟ الأمير، يعني الأمير والإمام، سواء كان برا أو فاجرا، فاجر العاصي مرتكب الكبيرة تثبت له الآية، ما إذا يبقى الإمامة، ما دام أنه لم يفعل كفرا صريحا فالإمامة باقية، ولو كان عاصيا ولو كان فاجرا تبقى الإمامة له، يجاهد الناس معه ويحجون معه، كما قال الغزو والحج، يقيم للناس الحج ويقوم الناس الجهاد ويقسم الفيء ويقيم الحدود وتدفع إليه الزكوات ولا يجوز الخروج عليه، هذا هو عقيدة السنة والجماعة. نعم.
وصلاة الجمعة خلفه وخلف من والله جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الآئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك.
نعم، هذا عادة السنة والجماعة، من صلاة الجمعة خلفه يعني خلف الأمير ولي الأمر الملك رئيس الدولة، صلاة الجمعة خلفه جائزة، وخلف من ولاه جائزة تامة ركعتين، من عادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة. يقول يعني صلاة الجمعة إذا كان تولى الإمام وصار يصلي بالناس الجمعة يصلون خلفه ولو كان فاجرا ولو كان عاصيا، والصلاة خلفه صحيحة، ومن أعادها فهو مبتدع. والحكمة في ذلك لأن عدم الصلاة خلفه يفضي إلى النزاع والشقاق وانقسام المسلمين واختلاف الكلمة، والإسلام تشوف إلى جمع الكلمة وإلى الائتلاف، فلو كان بعض الناس لا يصلي خلفه يقول لأنه فاسق أو عاصي ما حصل نزاع بين المسلمين وانقسموا قسمين وحصل تفرق، وهذا التفرق في صالح الكفار وأعداء الإسلام يستغلون الخلاف والفرقة، فصلاة الجمعة خلفه صحيحة. وكان الخلفاء والأمراء في زمن الدولة الأموية والعباسية هم اللي يتولون الإمامة يصلون بالناس، وكان بعضهم عاصي، وكان الصحابة وكذلك التابعون بعدهم يصلون، الصحابة صلوا خلف الحجاج كان فاسقا ظالما، صلوا خلف الجمعة والعيدين والصلاة كلها وصلاة الجماعة، وصلاة الجماعة خلف الإمام وخلف من ولاه الله وخلف من ولاه أمير المؤمنين الإمام، فإذا صلى بالناس الإمام الجمعة صلي خلفه أو الجماعة، وإذا صلى من الأمير الذي ولاه كذلك ولا على البلد أمير، مثل ما ولى عبد الملك مروان الحجاج على العراق، وصار الحجاج يصلي بالناس الجمعة والجماعة والعيدين يصلون خلفه والصحابة يصلون خلفه، وصلى الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط في زمن عثمان وكان أخاه من أمة وكان فاسقا يشرب الخمر، وصلى به حتى انه وصلى وكان الصحابه يصلون خلفه كان امير الكوفه، وصلى بهم مره الفجر وهو سكران لم يعلموا انه سكران، فلما صلى ركعتين التفت فقال هل تريدون أن أزيدكم؟ فقال بعض الصحابة ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. ثم عادوا الصلاة ثم جلده أمير المؤمنين جلد الحد 80. والشاهد من هذا أن الصحابة يصلون خلف الولاة والأمراء ولو كانوا فسقة، والحكمة في ذلك جمع الكلمة، جمع الكلمة وعدم افتراء الفرقة. ولهذا قال مولى صلاة الجمعة خلفه يعني ولي الأمر جائزة، وخلفا ولا الأمراء الذي يولوا أمراء البلدان ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار. لماذا مبتدع؟ لأنه خالف الجماعة وتسبب في الفرقة، تارك للآثار الحديث مخالف للسنة، ليس له من فضل الجماعة شيء، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، برهم وفاجرهم، يعني سواء كان عدلا أو فاجرا أو عاصيا. قال فالسنة أن يصلى معهم ركعتين ويدين بأنها تامة. مش معنى ما معنى يدين؟ يدين يعني يعتقد دينا أنها صحيحة وأنها تامة، يدين بهذا، يدين الله، يعتقد أنها صحيحة وأن هذا دين. ولهذا قال لا يكون في صدرك من ذلك شيء. ويلنا الصلاة، ومن أعاد الصلاة أو لم يصلي خلفهم فهو مبتدع لأهل السنة. إذن عقيدة السنة والجماعة الصلاة خلف ولاة الأمور وخلف من ولاهم ولو كانوا في التجاوز، ومن لم يصلي خلفهم أو أعادها فهو مبتدع. طيب غير الأئمة هل تصح الصلاة خلف الفاسق غير الإمام؟ هذا في أو الجمعة، هذا في تفصيل، فيه تفصيل. إن كان لا يوجد إلا جمعة واحدة في البلد وإمامها فاسق يصلى خلفه، لأنك لو تصلي خلفه تصلي وحدك وهذا بدعة. إذا لم يوجد إلا هذا الجمعة وهذا الجامع الذي إمامه فاسق يصلى خلفه عند عامة السنة، ومن تركها ولم يصلي خلفه فهو مبتدع، إذا صلى وحده فهو مبتدع. إذا وجد إمام جامع آخر مسجد آخر جمعة وجماعة وأحدهما إمامه فاسق والآخر إمامه عدل وصلى خلف الفاسق مع وجود العدل، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ إن كان يترتب على ترك الصلاة خلف الفاسق مفسدة فيصلى خلف الفاسق، كان يكون مثلا إذا لم يصلى خلفه يتحزب الناس حزبين، حزب مع الإمام وحزب معه ويحصل فرقة واختلاف، فهذا يصلى خلفه. إذا لم يستطع على هذا مفسدة وصلى خلف الفاسق مع وجود العدل ففي خلاف بين العلماء، من العلماء قال تصح ومنهم قال لا تصح، ومنهم قال تصح ويعيد ومنهم قال لا يعيد. والسبب في ذلك أنه إذا صلى خلفه فاسق لم ينكر المنكر عليه، أقر على المنكر والواجب ينكر المنكر، فإذا يصلى خلف الفاسق إذا كان إمام المسلمين، ويصلى خلف الفاسق إذا كان من ولاه إمام المسلمين، ويصلى خلف الفاسق إذا لم يوجد جماعة أخرى أو جمعة، ويصلى خلف الفاسق إذا وجد جماعة أخرى أو جماعة لكن يترتب على تركها مفسدة. أما إذا صلى خلف الفاسق ووجد إمام غيره ولا يترتب على هذا مفسدة هذا محل خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال تصح ومنهم من قال لا تصح ومنهم من قال تصح وتعاد، واضح هذا؟ نعم.
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله هذا حكم الخروج على ولاة الأمور، قال ومن خرج على إمام المسلمين على إمام من أمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بخلافه بأي وجه كان بالرضا والرغبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. من خرج على إمام من إمام المسلمين بعد أن اجتمعت الأمة عليه بعد أن كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بخلافه بأي وجه كان، يعني بواحدة من الأمور الثلاثة، ما هي؟ إما اختار أهل الحل والعقد أو بولاية العهد أو بالقوة والغلبة، ولهذا قال بأي وجه بالرضا أو بالغلبة، بالرضا هذا بالاختيار والانتخاب أو بولاية العهد أو بالغلبة غلبهم بسيفه وسلطانه حتى ثبت الخلافة، لا يجوز الخروج عليه. ومن خرج عليه ما حكمه؟ قال فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله، خالف الحديث يكون مبتدع. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، والدليل على هذا الحديث الصحيح من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وهذا وعيد شديد يدل على أنه مرتكب الكبيرة، مات ميتة جاهلية، وظاهر الحديث الكفر، يموت على الجهل كافر، هذا الأصل. لكن ليس المراد الكفر، المراد هنا الوعيد الشديد وأنه مرتكب الكبيرة. إذن الخروج على ولاة الأمور ما حكمه؟ من كبائر الذنوب. من رأى انظر الحديث، من رأى من أمره شيئا كرهه فليصبر، اصبر، الصبر يحتاج إلى تحمل إذا رأى ولو معاصي، ولو رأت معاصي لا تخرج. من رأى من أمره شيئا كرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وإذا مات فهو على هذا الحال، وكذلك إذا قاتل ولي الأمر ومات فهو على هذا الحال. ومن الحديث ما رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر العصبة فقتل فقتلة الجاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يصي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. من ذلك حديث أبي ذر الذي رواه مسلم قال إن خليلي أوصاني يا رسول الله أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وإن كان وفي لفظ ولو لحبشي كان رأسه زبيبة، ولو كان الإمام عبد مجدع مقطوع الأنف والأذن يجب السمع له والطاعة. والخروج عليه حكمه إيش؟ من كبائر الذنوب ومن شعار أهل البدع الذين يخرجون على ولاة الأمور مبتدعة بعقيدة الخوارج. الخروج على ولي الأمر، الخوارج يرون أن الإنسان إذا فعل كبيرة فهو كافر، إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر أو تعامل بالربا أو اغتاب أو عق كفر. فالخوارج يرون الخروج على ولاة الأمور إذا فعل كبيرة، لأنه إذا فعل كبيرة يجب قتله وخلعه وإخراجه من الإمامة لكفره. وكذلك المعتزلة يرون الخروج على ولاة الأمور إذا فعل إيش؟ ولي الأمر إذا فعل كبيرة، لأن عندهم أصل من أصولهم، وأصولهم أصول المعتزلة ما هي؟ خمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل أصل تحت ستر تحت معنى فاسد باطلا. هذه أصول الدين عند المعتزلة. أصول الدين عند أهل السنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. بدلها المعتزلة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف. التوحيد ستر تحت نفس الصفات والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة. والعدل ستر تحت التكذيب بالقدر وأن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا. والمنزلة بين المنزلتين ستر تحت المرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم تدخل في الكفر، صار في منزلة بين الإيمان والكفر. وإنفاذ الوعيد ستر تحت القول بخلود العصاة في النار. والأمر المعروف إلزام الناس بآرائهم الفاسدة كما ألزم الناس في زمن المأمون بالقول بخلق القرآن. والنهي عن المنكر ستر تحت الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، يسمونها نهي عن المنكر. فإذا الخروج على ولاة الأمور هذا من فعل أهل البدع الخوارج والمعتزلة، وكذلك الروافض يرون الخروج على ولاة الأمور الرافضة، لأن الرافضة لا تصح الإمامة ولا يكون الإمام إلا إذا كان معصوم، لا تصح الإمامة إلا للإمام المعصوم. وعلى هذا كل الأئمة كلهم إمامتهم باطلة عنهم، يجوز الخروج عليهم. من هو الإمام المعصوم؟ قالوا 12 نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام المعصوم الأول علي بن أبي طالب، ثم الإمام الثاني المعصوم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم علي بن الحسن، ثم إيش؟ ثم علي بن الحسن الجواد، ثم محمد بن علي الحسن، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن الذي دخل استرداد سامراء وهو المهدي المنتظر. هؤلاء الأئمة الاثني عشرية إما منصوصين معصومين، هذا الإمام المعصوم. وما عدا الأئمة فولايتهم باطلة. فإذا الخروج على ولاة الأمور من عقيدة أهل البدع ولا من عقيدة أهل السنة؟ من عقيدة البدع، من عقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة وعقيدة الروافض الرافضة. هؤلاء يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، وأما أهل السنة وجماعة فلا يرون الخروج على ولاة الأمور إلا بخمسة شروط. إذا وجدت خمسة شروط جاز الخروج على ولي الأمر. احفظوها. الشرط الأول أن يفعل ولي الأمر كفر لا معصية. الأمر الثاني أن يكون هذا الكفر صريح واضح لا لبس فيه، ما في إشكال، إن كان فيه إشكال وشبه فلا. الشرط الثالث أن يكون دليل هذا الكفر صريح واضح من الكتاب والسنة. الشرط الرابع وجود البديل المسلم الذي يحل محله، لأنه إذا كان يزال كافر ويثبت بدل كافر مثل الحكومات العسكرية والجمهوريات، انقلاب عسكري وحكومة بدل حكومة كافرة ما ينفع. الشرط الخامس وجود القدرة والاستطاعة، يقول لا فاتقوا الله ما استطعتم. إذا وجدت خمسة شروط جاز الخروج، وإلا فلا. أن يفعل ويوم كفر لا معاصي. الثاني أن يكون الكفر دليله واضح، الدليل واضح لا لبس فيه ولا شبهة فيه. الشرط الثالث أن يكون دليله واضح من الكتاب والسنة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان. كفر هذا الشرط الأول، بواحا هذا الشرط الثاني، عندكم من الله برهان هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث وجود البديل المسلم الذي يحل محله. الشرط الخامس القدرة والاستطاعة. قال شخص في بلد تحكمه دولة كافرة أنا ما أستطيع، يقول ما كلف الله، الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لسه ملزم بالخروج، تعاون معهم في الخير وخفف من الشر ما استطعت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الإمام رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، يعني بأي وجه ثبت له الخلافة، بالرضا كان يكون ثبت له الخلافة بالاختيار والانتخاب، أو بالغلبة إذا غلبهم بقوة وسيفه وسلطانه، أو بالوعد العهد. من خرج عليه بعد أن تمت له البيعة واستتب له فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار النصوص والأحاديث، كما سمعتم في المسلم: من رأى من أمير شيء نكره فليصبر فإنه من فرق جماعة الشبرة فمات ميتة جاهلية. وخالف الآثار يعني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. لا يحل قتال السلطان يعني الإمام المسلم، لا يحل سنة قاتله، ولا الخروج عليه لأحد من الناس، ولو فعل كبيرة، ولو فعل ولي الأمر صار مبتدع، فعل بدعة أو فعل كبيرة، شرب الخمر أو قتل بعض الناس بغير حق أو سجر بعض الناس بغير حق أو ما أشبه ذلك، يجوز الخروج ولا ما يجوز؟ ما يجوز. متى يجوز الخروج؟ إذا وجدت خمسة شروط اللي سمعته، خمسة شروط إذا تحققت جاز الخروج وليس بواجب. أو قد يقال إذا وجدت الخروج وتحققت، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن قاتل أو خرج عليه، قال فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ليش؟ لماذا كان مبتدع؟ لأنه وافق الخوارج والمعتزلة والروافض، وهؤلاء أهل بدع. من خرج على السلطان بالمعاصي والجور والظلم فهو مبتدع لموافقته لأهل البدع وهم الخوارج والمعتزلة والروافض. هؤلاء الطوف الثلاث يرون الخروج على ولي الأمر، فهم مبتدعة، وأهل السنة لا يوافقون المبتدعة. ما الحكمة في عدم الخروج على ولي الأمر إذا فعل المعاصي والكبائر؟ لماذا لا يخرج؟ الحكمة أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وبدرء المفاسد وتقليلها، وذلك أن الخروج من قواعد الشريعة أنه إذا اجتمع مفسدتان كبرى وصغرى لا يستطاع تركهما، لا بد من فعل واحدة من المفسدتين، نرتكب المفسدة الصغرى لفوات الكبرى. وإذا وجد مصلحتان كبرى وصغرى لا نستطيع فعلهما، فإن نفوت المصلحة الصغرى ونفعل المصلحة الكبرى. هذه قاعدة من قواعد الشرع، دل عليها نصوص كثيرة. من أدلة هذه القواعد أو القاعدة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعائشة: لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين. يعني لا لولا يعني خوف الكفر, لولا أن قريش أسلموا حديثا ولا تتحمل قلوبهم ذلك ويخشى عليهم من الردة لفعلت ذلك. لأن الكعبة الآن, الكعبة بنيت على بناء الجاهلية, أهل الجاهلية لما تصدعت الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بخمس سنين بنوا هدموا الكعبة وبنوها, وقالوا أهل الجاهلية على كفرهم لا نريد أن نبني الكعبة إلا بدراهم حلال ليس فيها حرام, كل شيء يكون في الكعبة الدرهم يكون حلال, الطين والخشب وغيرها, فجمعوا مالا حلالا فلم يجدوا مالا من الحلال يكفي لبناء الكعبة, كل الأرض طبقها الحرام كل زنا وسرقة وربا, أرادوا يجمعوا مال حلال ما يكفي لبناء الكعبة, فقالوا نبني بعضها ونخرج بعضها, فبنوا بعضها وأخرجوا الحجر 6 أذرع و7 أذرع ما أدخلوا في الكعبة. لماذا؟ ما وجدوا مال حلال يبنونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة في 8 من الهجرة أسلمت قريش حديث ما تمكن الإيمان من قلوبهم, والرسول عليه الصلاة يريد أن يدخل الحجر, قريش أخرجت الحجر وجعلت باب واحد باب شرطي وكان مرفوعا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قلوب النفس تنكر هذا ويخشى لنا ردة لا دخلت الكعب إلا دخلت الحجر, ولا جعلت لها بابين شرقيا وغربي, باب يدخل من الناس وباب يخرج من الناس, وخفضت الباب الأعلى. وقال النبي لعائشة أترين لماذا فعل قومك رفعوا الباب؟ قال إذا صعد قوم أحد وهو لا يريدون دخوله تركوه, أخذوا السلم تركوه يسقط, فلولا قوم الحديث العهد لنزلت الكعب الباب فيكون في الأرض ملاصق الأرض, وجعلت بابا غربيا فيدخل من الناس ويخرج من الناس. هذا في مفسدة الآن, ما هما عندنا الآن؟ مفسدة بقاء الكعبة بعضها خارج, ومفسدة الكفر, أيهما أعظم؟ مفسدة الكفر, ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة. ولهذا لما تمكن الإيمان من قلوب الناس في زمن عبد الله بن الزبير لما تولى الخلافة طبق الحديث, ماذا فعل؟ أدخل الحجر ونزل الباب الشرقي وفتح باب غربي, وصار عبد الله بن الزبير يستلم الأركان الأربعة كلها. لماذا استلم الركن اليماني والحجر الأسود؟ لأنهما على قواعد إبراهيم, أما الركن الشامي والعراقي ليس على قواعد إبراهيم, فلما أدخلت الحجر صارت القواعد كلها على الأركان كلها على قواعد إبراهيم, فصار يستلم الأركان الأربعة كلها. لكن نازع عبد الله بن الزبير عبد الملك بن مروان, ولا ابن زبير ستب لهم أخذ الحجاز وأخذ الشام وكذلك ولم يبقى, وكاد مروان الحكم أن يبايعه لم يبقى لهم إلا بلدة واحدة في الشام, ثم تولى عبد الملك وجعل أخذ الشام بلدة بلدة حتى توسع, ثم أخذ العراق, ثم ولى الحجاج وجعل يقاتل, جعل المهمة قتال ابن زبير إلى الحجاج, وصار الحجاج يبعث الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير, وفي النهاية غلب الحجاج فقتل عبد الله بن الزبير وصلب على خشبة وهدم الكعبة بالمنجنيق وأخرج الحجر ورفع الباب وسد الباب الغربي وعادها على مكان عليه في الجاهلية كما هي الآن. وأبو جعفر المنصور استشار الإمام مالك رحمه الله هل يعيد الكعبة, يدخل الكعبة, يدخل الحجر كما فعل عبد الله بن الزبير أو يتركها على حالها؟ فأشار إليه الإمام مالك بتركها على حالها, فقال لماذا؟ قال أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك, فبقيت على ما كان عليه, فكان رأي الإمام مالك موفق يعني سدا للعبث حتى لا يعبث فيها الملوك, وكل واحد يبني ويحتل, كل واحد يأتي, كل ملك يأتي كل خليفة يريد أن يبني ويحتل, فتكون الكعبة ملعبة للملوك, فسد الباب, قال لا تسد الباب, فتركت على حالها. فهذه مثال المفسدة. من ذلك الخروج على ولاة الأمور الآن, المعاصي, المعصية الذي يفعلها ولي الأمر مفسد, أليس كذلك؟ كونه يظلم بعض الناس أو يسب بعض الناس أو يقتل بعض الناس أو كونه يفعل بعض المعاصي مفسدة, لكن الخروج عليه ترتب عليه مفسدة أكبر. ما الذي يترتب عليه؟ اختلال الأمن وانشقاق الطاعة وانقسام الناس إلى قسم مع ولي الأمر وقسم مع غيره, وإراقة الدماء واختلال الأمن واختلال أحوال الناس المعيشية, الزراعة والتجارة والتعليم والصناعة كلها تختل, وتربص الأعداء بهم الدوائر دخول تدخل الدول الأجنبية وغيرها. فهل أي عمل فاسد ولا مفسدة المعصية؟ كونه عاصي أو فعل بعض أو فعل بعض المعاصي أو قتل بعض الناس، أي المفسدة ترتكب؟ المفسدة الصغرى، تصبر على جوره وظلمه، هذا أسهل من الخروج عليه. الخروج فيه إراقة الدماء وفتن ومصائب واختلال الأمن وفتن تقضي على الأخضر واليابس. فلهذا جاء الإسلام بالمنع من الخروج على ولاة الأمور لما يترتب من المفاسد العظيمة. أما كونه ولي الأمر جائر، كونه ظلم، كونه بعض المعاصي، كونه هذه معصية فسد صحيح، لكن أقل من فسد ترتكب. ولهذا قال من رأى من رميه شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من شيء مكروه فليصبر، يصبر تحمل، كأنك على جبر اصبر، فإنه فرق جماعة الشمر فما تميتت بجانبه. والنصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقل ومن قبل العلماء وغيرهم، يبلغون فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فقد الدوم عليهم، وليس له بدل ذلك ليس عليهم شيء. أما الخروج فلا، ترتب على هذه المفاسد العظيمة التي سمعتم. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا يجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتل السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس. ثم فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. لماذا؟ لأنه وافق أهل البدع وهم الخوارج والمعتزلة والروافض. نعم.
وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل عن في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول.
عندك فإن مات ينص عندي فإن أبى على يديه، ممكن ما عندي يعني قريب فإن مات، نعم لعل فإن مات تكون أوضح. فإن مات نعم،
فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
نعم، هذا عقيدة أهل السنة في قتال اللصوص والخوارج. إذا جاء لص شخص في بيته وفي غيره يريد أن يأخذ ماله، أو كذلك بعض الخوارج اللي يخالفون الرأي، الخوارج يكفر المعاصي الخوارج، ماذا يفعل؟ صال عليه لص أو خارجي في بيته أو في مكان، هل يستسلم أو يدافع عن نفسه؟ يدافع عن نفسه، لك أن تدافع عن نفسه. فإذا عرض اللصوص للشخص وأرادوا نفسه أو أرادوا ماله أو أهله فله أن يدافع عنهم، فله يدافع عن نفسه ويدافع عنه. إذا صال عليه لص الخارج يريد ماله يأخذ ماله، أو يريد نفسه أو يريد أهله، فهل يستسلم أو يدافع؟ يدافع عن نفسه، هو أن يدافع عن نفسه، ولكن يدفع هذا اللص والخارج بالأسهل فالأسهل، إذا اندفع بالضرب فلا يقتله، يضربه حتى يندفع، إذا اندفع أو يكسر يده أو يقطع يده ولا يقتله، إذا لا يندفع إلا بقطع اليد أو كسر فله، إذا اندفع بالضرب بالعصا فلا يضرب بالسيف ولا بالسلاح، وإذا لم يدفع فله أن يدفع بالأخف فالأخف ولا ينوي قتله، فهو يدافع بالأسهل فالأسهل. وإذا هرب فليس له أن يطلبه يلحقه يقاتله ويدفع يطلق عليه النار. لا، ما دام هرب اتركه. إذا هرب خرج من البيت أو من المكان أو فارق المكان وسلس من شدره اتركه، لا تطلبه ولا تتبع أثره. إنما الذي يلحق ويتبع أثره الولاء ولي الأمر، الإمام من الشرطة هو يلحقون حتى يؤدب ويقام عليه الحد أو التعزير، هذا لولاة الأمور. أما أنت فليس لك أن تلحق ثم تأخذه وتؤدبه وتضربه أو تطلق عليه النار، أنت لست سلطة، إنما موقفك موقف المدافع عن نفسك، تدافع عن نفسك. فإذا سلمت من شره تتركه، لكن لا مانع أن تبلغ ولاة الأمور أو تبلغ الشرطة حتى يؤخذ، لا بأس. لكن أنت بنفسك لا تدفعه ولا تقاتله ولا تقتله ولا تقيم عليه الحد، إنما يقيم ولاة الأمور. وتنوي بنفسك أنك تدفع عن نفسك الشر، ولا تنوي أنك تقتله أو تريد قتله، لا. فإن لم يندفع إلا بالقتل، إما أن تقتله أو إما أن يقتلك وتقتله، فلك قتله في هذه الحالة بالضرورة، لا تستسلم من القتل. فإن قتلته قال يقول الإمام أبعده الله، وإن قتلك أنت فأنت شهيد. ولهذا قال إذا قتلك وأنت تدافع عن نفسك قال الإمام رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا. إنما أمر بقتاله، أنت مأمور بقتاله لا بقتله واتباعه، فرق بين الأمرين بين القتل والقتال. أنت مأمور بقتاله ولم تأمر بقتله، القتال دفاع عن نفسك، قاتلك تقاتل تدفع عن نفسك، ولست مأمورا بقتله تطلق عليه النار وتقتله في الحال، لا، أنت لست مأمورا بقتله ولكن مأمورا بقتاله دفاعا عن نفسك، ولست مأمورا باتباعه واللحق وطلبه إذا هرب أو فارقه. كما أنه يقول ليس لك أن تجهز عليه إذا مات صريعا أو جريحا، إن سقط بعض الناس إذا سقط قال الآخر الحمد لله سقط الآن يأتي يقتله كمله، لا، إذا سقط سريعا ليس لك أن تقتله، سلمت من شره الآن يسلم لولاة الأمور أو يسلم للشرطة، ليس لك أن تقتله إذا سقط جريحا أو صريعا. وإن أخذته أسيرا أيضا ليس لك أن تقتله، وليس كأن تقيم عليه الحد. بعض الناس إذا يكون أقوى منه أخذ السارق ثم أوثقه بالوثاق، ربط يديه ورجليه وقال الحمد لله الآن، ثم قطع يقتله أو يقول أقطع يده لأنه سارق، لا، أنت ليس لك أن تقطع يده ولا أن تقتله، وإنما تسلمه لولاة الأمور ولا تقيم عليه الحد، لأن قوة الحد هذا من شأن ولاة الأمور، ولكن ترفع أمره إلى ولاة الأمور. والدليل على هذا الأحاديث، ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، وفي اللفظ من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال هو في النار. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو من الذي رواه مسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، وله الأخ من قتل دون أهله، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. إذا أنت مأمور بالدفاع، دفاع عن نفسك، لكن لا تنوي قتله، وإنما تسعى بالأسهل والأسهل، ولا تجهز عليه إذا سقط صريعا أو جريحا. وإن أخذته أسيرا فلا تقتله ولا تقيم عليه الحد، ولكن تسلمه إلى ولاة الأمور. وإن هرب فلا تتبعه. نعم، أيضا من كلام الإمام أحمد رحمه الله ما رواه الخلال في كتاب السنة قال أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله عن الإمام أحمد هل علمت أحدا ترك قتال اللصوص تأثما، يعني خشية الإثم؟ قال لا، قلت قوم يقولون إن لقيتهم فقاتلهم، لا تضربه بالسيف وأنت تريد قتله. قال إنما أضربه لأمنع نفسي ومالي منه، فإن صيب فسهل فيه أو فسهل فيه. قلت نعم يا أبا عبد الله أعلم أني أضربه بالسيف، ولست آل قطع يده ورجله وأشغله عني بكل ما أمكن. قال نعم، وقد كنت قلت له في أن يخرج عليه، قال وهو يدعوك حتى تخرج عليهم هم أخبث من ذلك، ورأيته يعجب ممن يقول أقاتله وأمنعه وأنا لا أريد نفسه، أي فهذا مما لا ينبغي أن يشغل به القلب، له قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما أمكنه، أصاب نفسه أو بقيت. كذلك أيضا روى بسال صغير لمن أحد قال أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك، فأما أن تذهب إليهم أو تتبعهم إذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم. فالمقصود أن قتال اللصوص وقتال الخوارج إنما يقاتلهم الإنسان قتال دفاع، قتال دفاع، ويدفعهم بالأسهل فالأسهل، فإن دفعوا بالضرب فلا يستعمل السلاح وهكذا، وإذا اضطر إلى السلاح فيشغله بنفسه، يعني يضربه بشيء يؤثر على بعض أعضائه حتى يشتغل بذلك، يشتغل بنفسه عن قتل السلاح بنفسه، يصيب يده أو رجله حتى يشغله. نعم.
وقال رحمه الله تعالى ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله.
نعم. هذه المسألة وهي الشهادة على أحد من أهل القبلة، الشهادة على أحد من أهل القبلة بالجنة والنار، هذه المعروفة بالشهادة المعينة، الشهادة المعينة من أهل القبلة، والمراد بأهل القبلة من يستقبل القبلة في الصلاة، من التزم بأحكام الإسلام واستقبل القبلة في الصلاة والدعاء والذبح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له مالنا وله ما علينا. هذا المسلم الذي التزم بأحكام الإسلام في الظاهر ولم يفعل أقل من أقل الإسلام يحكم عليه بالإسلام في الظاهر، ولا يشهد عليه بجنة ولا نار بعينه، لكن يشهد على العموم، فيقال لكن يشهد العموم كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار على العموم، لا يشهد على معين من القبلة بجنة ولا نار. نرجو للصالح ونخاف على المسيء المذنب ونرجو رحمة الله، هذه عقيدة السنة والجماعة، لا يشهدون المعين بجنة ولا نار، لكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، من رأيناه مستقيم على طاعة الله وعمل الطاعة نرجو له الجنة، لكن ما نشهد له الجنة بعينه، ومن رأيناه يعمل المعاصي والمخالفات نخاف عليه من النار لكن لا نشهد له بالنار بعينه، ولكن نشهد بالعموم، فنقول كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار. أما المعين هل يشهد له؟ في ثلاث أقوال لأهل العلم في الشهادة للمعين بالجنة. القول الأول أنه لا يشهد للمعين إلا لمن شهد له النصوص، فمن شهد له بالجنة فإنه يشهد له بالجنة، مثل العشرة المبشرين بالجنة نشهد لهم بالجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة يشهد لهم بالجنة، ابن عمر، عكاشة بن محصن، عبد الله بن السلام وغيرهم، والعشرة المبشرين بالجنة، هذا هو الصواب وهذا هو الراجح، أنه لا يشهد المعين إلا لمن شهد بالجنة إلا لمن شهد له النصوص، كالعشرة المبشرين بالجنة وكذلك أهل بدر بالعموم، لا يدخل النار أحد، وأهل بعث الشجرة لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، أهل بعث الرضوان كذلك شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا أهل بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. القول الثاني أنه لا يشهد إلا للأنبياء فقط، لا يشهد إلا للأنبياء. القول الثالث أنه يشهد لمن شهد له النصوص ولمن شهد له عدلان، اثنان عدلان، لمن شهد له عدلان، شخصان عدلان إذا شهد له بجنة يشهد له بجنة. ومن ذلك أن أبا ثور كان يشهد الإمام أحمد بالجنة، دليل هذا القول ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنى عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقيل يا رسول الله, فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة, وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار, أنتم شهداء الله في الأرض. فالدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قال وما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. بالثناء الحسن والثناء السيء. قالوا هذا دليل على أنه يشهد الجنة لمن شهد له أهل الخير وأهل العدل دون الفساق. الفساق ما أعلمه, الفساق وأهل التفريط ما أعلمه, لكن من شهد أهل الخير أهل الصلاح والتقى شهدوا له بالخير, هذا دليل على أنهم أهل الجنة. والصواب القول الأول أنه لا يشهد بالنصوص بالجنة إلا لما شهد له النصوص للأنبياء ولما شهد له النصوص. النبي الأنبياء في الجنة وكذلك ما شهد له النصوص مثل العشرة المسلمين في الجنة, لا يشهد إلا لما شهد له النصوص. هذا هو الصواب في المسألة, لأنه لو كان يشهد النصوص لكل شخص لما شهد معناه لم يكن هناك ميتة للمبشرين بالجنة, كل واحد يشهد له اثنان في الجنة وصار مثل المبشرين بالجنة. وأما الحديث يجيب عنه جاء بعض العلماء بأن قال بعضهم من الخاص بالصحابة لهؤلاء الذين ذكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعدلهم, يعني في هذه في مسائل خاصة. فالصواب أنه لا يشهد بالجنة والنار إلا لما شهد له النصوص, لا يشهد بالجنة إلا لما شهد له النصوص. والنار كذلك من شهد له النصوص كأبي لهب وأبي جهل بالنار شهد له بالنار. وأما عداهم فإذا علمنا أنه إذا مات على الكفر ولم يكن له شبهة قامت عليه الحجة, علمنا أنه مات على الكفر هذا نشهد له بالكفر ونشهد عليه بالنار إذا علمت خاتمته وليس له شبهة. مثل شخص حضرت الوفاة وهو يفعل الشرك ونهيت عن الشرك فقال لا يريد الشرك ومات على ذلك وتعلم هذا وقال بلغ في الحجة, هذا يشهد له بالكفر ويشهد له بالنار. من شهد له يشهد له بالنار, النار له كافرين نعوذ بالله. أما ما لا تعلم حالك ما أدري هل هو له شبهة ما له شبهة قامت على الحجة يمكن جاهل يمكن عنده شبهة, نقول يشهد بالعموم يكفي بالعموم, كل كافر في النار وكل مؤمن في الجنة. ومن ذلك أنه لما مات طفل قالت عائشة يا رسول طوبى له عصفور من عصافير الجنة, قال وما يدريك يا عائشة إن الله خلق الجنة في أقوام خلقهم في أصلاب آبائهم وخلق في النار خلقهم وهم في أصلاب آبائهم. أنكر عليها لأن شهدته بعينه معين, وإن كان يعني نصوص دلت على أن الأطفال في الجنة. نعم العقيدة في السنة والجماعة لا يشهد على أحد من أهل القبلة. القبلة عرف أنها القبلة الذي يستقبل القبلة في الصلاة والذبح والذكر, من صلى صلاة الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم له بلنا وعليه ما علينا. أهل القبلة هي أنا مسلم, من التزم بأحكام الإسلام لا يشهد عليه بجنة ولا نار إلا بحيث له النصوص. أما من فعل ناقض من ناقض الإسلام هذا يحكم عليه بي. فعل ناقض الإسلام يقال هذا كفر. أما الشخص لا يكفر المعين إلا إذا قامت عليه الحجة إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. نعم.
ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته, كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله, إن شاء عذبه وإن شاء غفر له, ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
نعم هذا عقيدة السنة والجماعة, هذا من أصول السنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. من لقي الله بذنب يجب له النار وهي الكبائر. الكبائر جمع كبيرة, وأصح ما قيل في تعريف الكبيرة من الأقوال الكثيرة أن الكبيرة كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب. مثل الذنب الذي وجب فيه حد في الدنيا مثل الزنا فيها الرجم أو الجلد, مثل السرقة في قطع اليد, مثل شرب الخمر فيه الجلد, أو وعيد في الآخرة بالنار مثل باكل مال اليتيم توعد عليه بالنار, إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار ومثل القتل سوعد له بالنار واللعنة والغضب. وزاد بعضهم من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الصدود وشق الجيوب من غش فليس منا من حمل عين السلاح فليس منا كبيرة. كذلك من نفي عنه الإيمان لا يؤمن ولا يؤمن جاره بوائقة لا يزل ذلك حين يزيه وهو مؤمن هذا الكبيرة إذا لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه يتاب بشروطها حتى بالتوبة بشروطها فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال سبحانه إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يتوبون من قريب قبل الموت إذا وجدت الشروط. والشروط من الشروط أولا أن تكون التوبة لله خالصة لله لأن التوبة عبادة لا لقصد آخر. ثانيا أن يقلع عن المعصية ويتخلى عنها جانبا. ثالثا أن يندم على ما مضى ويتأسف. رابعا أن يعزم على عدم العودة إليها مرة أخرى. فإن كان ينوي أن يعود إليها بعد رمضان مثلا تاب توبة مؤقتة فلا تصح لابد أن ينوي عدم العودة إليها. خامسا أن تكون التوبة قبل الموت. ثالثا أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان. يقول إنما التوبة على الله الذي يعمل السوء. يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغار غير. وفي الحديث إن لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. سابعا أن تكون التوبة قبل نزول العذاب. إذا نزل العذاب فلا توبة. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فرعون تاب لما أدركه الغرق لكن عند نزول العذاب ما تنفع. قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. فرعون اللي يقول ناس ربكم العالم يقول آمنت في وقت لا تنفع. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون يقول أنا من المسلمين آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. والله قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. انتهى الأمر. إذا نزل العذاب ما في حيلة إلا أمة واحدة إلا قرية واحدة استثناها الله لما جاء العذاب آمنت وقبل الله تبسها. من هي؟ قوم يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. يونس عليه الصلاة والسلام دعا قومه دعاهم إلى الإسلام فردوا دعوته فغضب عليهم وذنون إذ ذهب مغاضبا راح قال انتظر العذاب ركب البحر وحصل ما حصل ألقي في الحوت. فلما ألقي في الحوت وجلس مدة أرسله الله مرة أخرى إلى قومه قال أرجع. فلما رجعهم وجدهم ندموا فلما دعاهم آمنوا. قال الله أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يونس نبي كريم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من في الحديث الصحيح من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. هو نبي كريم ولا يقول هذا إنسان. من قال هو كاذب ولا يمكن أن يقول هذا نبي من عندي. إذا وجدت الشروط شروط التوبة صح وإلا فإذا صحت التوبة محى الله التوبة بهذا الذنب. ثم إذا بلي بذنب مرة أخرى يحتاج الذنب الجديد إلى توبة والتوبة محت الذنب السابق وهكذا. قال ومن لقيه من لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد في ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لقي الله بالذنب ولكن أقيم عليه حد زنى وهو محصن ثم جلد 100 جلدة وغضب عامل أو زنى وهو محصن ثم رجم أو سرق ثم قطعت يده تكون الحد كفارة الله يطهره الله بالحد. والله أكرم من أن يجمع عليه بين عقوبتين عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. إذا قيم عليه الحد صار كفارة له طهارة، وإذا تاب فهي طهارة أيضا، التوبة طهارة والحد طهارة. الحالة الثالثة لقي الله بالذنب ولم يتوب ولم يقم عليه الحد، هذه ثلاث حالات الآن ذكرها المؤلف. الحالة الثانية قال: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذا لقي الله مصرا على الذنب لم يتوب ولم يقم عليه الحد فلا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بتوبته وإيمانه وإسلامه وأدخل الجنة من أول أولى، وإن شاء عذبه بقدر جريمته ثم يخرج منها. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيكون الذي مات على الذنب مصر عليه له ثلاث حالات: من لقي الله بذنب تجب له به النار، هذا له أحوال. الحالة الأولى أن يتوب، هذا يتوب الله عليه. الحالة الثانية أن لا يتوب لكن يقام عليه الحد، هذه أيضا يمحو الله الذنب. الحالة الثالثة أن لا يتوب ولا يقام عليه الحد، هذا تحت مشيئة الله، قد يغفر الله له وقد يعذبه. قال: ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. الكافر لا حيلة فيه، إذا لقي الله بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر فهذا مخلد في النار، لا حول ولا حيلة في نجاة من عذاب الله. ولو أراد أن يفدي نفسه بملء الأرض ذهبا لا يفيده، ولا يستطيع أحد أن يخلصه من عذاب الله. وإذا قال: ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له، قال الله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو استدعى أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. نعم.
والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا ترفع وقامت عليه بينة، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون.
الدليل على أن من لقي الله بالذنب وقيم على الحد أنه يمحى عنه بالذنب، ومن لقيه ولم يقم على الحد وتحت مشيئة الله، ورد في هذه الأدلة. من هذه الأدلة ما رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله أصابه من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه وإن شاء عقبه فبايعناه على ذلك. نعم. وقول المؤلف: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة أو ظهر الحمل من المرأة. فالرجم يكون إيش؟ يرجم الزاني، الرجم حق الزاني. متى؟ إذا كان محصنا، إذا كان محصنا يحصل بأي شيء؟ بالاعتراف، إذا اعترف كما اعترف ماعز والغامدية جاء النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد زنيت فأعرض عنه حتى كبر ثلاثا ثم مرضي فرجم. كذلك الغامدية اعترفت فرجم، وكذلك اليهودي واليهودية لما اعترف رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتراف بالإقرار. الثاني البينة، والبينة لابد تكون أربعة شهود يشهدون أنهم رأوا الملك في المكحلة، رأوا أربعة يشهدون بالزنا وقيم عليه الحد، وهذا لم يثبت أبدا، كاد أن يثبت مرة واحدة لم يثبت بالشهود. والإسلام ما أراد أن يعني جعل سياج منيع، من يستطيع يرى أربعة شهود يرون الملك في المكحلة؟ هذا في صعوبة، ولذلك ما ثبت أبدا في الإسلام الرجم إلا بإيش؟ بالاعتراف والإقرار. الغامدية اعترفت، وماعز اعترف، واليهود اعترفوا، كاد أن يثبت في عهد ثلاثة إخوة أو أربعة شهدوا وتلكع الرابع فلم يشهد قصة المغيرة بن شعبة فجلدوا. إذا شهد ثلاثة على شهد ولم يأتي رابع يجلدون، كل واحد يجلد ثمانية جلدة، لأنهم قذفوا. قال المؤلف رحمه الله: والرجم حق على من زنى إذا أحصن، أما إذا لم يحصن كان بكرا، المحصن يعني متزوج، إذا تزوج في عمره ولو مرة واحدة ولا لم يكن معه زوجة ثم زنى فإنه يرجم. أما إذا لم يتزوج هذا يكون بكر، يجلد 100 جلدة ويغرب عام، هذا البكر. متى يقام الحد على المحصن؟ إذا اعترف أو قامت عليه بينة شهود أو ظهر الحمل من المرأة تبين حملها وكانت موافقة. أما إذا اعترف بأنها مكرهة فليس عليه حد إذا ثبت أنها مكرهة، لا بد من هذا. قال المؤلف: فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون. ودليل ذلك كما مرره الشيخان وأصحاب السنة الأربعة من حديث عبد الله بن عباس في خطبة عمر، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافته: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها. فكانت الآية نسخت لفظها: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما بتة نكالا من الله والله عز وجل، نسخ لفظها وبقي حكمها. قال عمر: فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق، انظر كلام عمر، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، الحبل الحمل من المرأة، كم واحد يثبت؟ وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، والمحصن هو الذي قد تزوج في عمره ولا مرة، إذا من الرجال والنساء إذا قامت البينة، هذا واحد، أو كان الحبل أو الاعتراف، واللفظ لمسلم. نعم.
ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
نعم. هذا عدا إلى كلام في الصحابة، من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من تلقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه سليما. فالتنقص للصحابة ولو لواحد منهم، التنقص للصحابة أو بغضه أو ذكر مساوئه، هذا طريقة البدع، وهو من علامات النفاق، من علامات النفاق. ولا يبرأ من النفاق ومن أهل البدع حتى يترحم عليهم جميعا، يترحم على الصحابة جميعا ويكون قلبه سليما لهم. ولهذا قال وحاول في عقيدته عن الصحابة: وحبهم دين وإيمان، وحبهم دين وإيمان وإسلام، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، بغضهم كفر ونفاق وطغيان، وحبهم دين وإيمان.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي.
بغضهم كفر ونفاق وطغيان، وحبهم دين وإيمان.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي.